بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بإذنه سبحانه وتعالى مستمر حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وتحدثنا عن الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي، وبينا الكلام في السبب وفي تقسيمات السبب، وتكلمنا عن الشرط وتقسيمات الشرط، وتكلمنا عن المانع وذكرنا تقسيماته، وذكرنا التقسيم الأول، وبقي لنا في تقسيمات المانع شيء نذكره بمشيئته سبحانه اليوم. واليوم لا نريد أن نطيل في المادة، لأن عندكم امتحان في الأسبوع القادم، مع أنكم لن تمتحنوا في هذه الأمور، ولكنها يعني نريد يعني ننجر رجليكم. التقسيم الثاني للمانع، طبعا في ناس قررت ما تجيش، سواء خلينا الدرس ساعتين او ثلاث ساعات او ساعة، مش بالنسبة لهم كده كده مش جايين، ربنا يثبتنا وإياكم. التقسيم الثاني للمانع، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع الى قسمين: ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. يعني هل المانع من خطاب الوضع، لكن هل كل ما المانع عموما جنس المانع من خطاب الوضع؟ لأن الذي جعل هذا سببا هو الشرع، وجعل هذا شرطا، وجعل هذا مانعا. لكن كما قلنا إن الأسباب تنقسم إلى أسباب، هذه الأسباب من الممكن أن تكون واقعة تحت خطاب التكليف، ومن الممكن أن تكون واقعة تحت خطاب الوضع، لكن السبب وضع، خطاب وضع أصلا، كون هذا سببا لذاك أو هذا شرطا له أو مانعا منه، هذه من خطاب الوضع. لكن قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا سبب جعله الله عز وجل سببا. لماذا؟ لقطع اليد، فمن سرق قطعت يده، من زنى جلد. هذه أسباب للأحكام الشرعية، هذه الأسباب جعلها الله عز وجل سببا. لكنك أنت قد تجعل سببا حينما تقول يلزمني كذا، إن حدث كذا، من الذي جعل هذا الإلزام سببا؟ أنت كعبد، وذلك السبب ده أنت الذي جعلت. الله عز وجل لم يقل يلزمك كذا إن دخلت زوجتك الدار، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك فجعلت دخول زوجتك الدار سببا يترتب عليه كذا. يعني تقول مثلا: إن حدث كذا يلزمني الصيام ثلاثة أيام. هل ربنا ألزمك بالصيام ثلاثة أيام؟ لا، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك. فما هو السبب؟ أنت الذي جعلته سببا يفضي إلى المسبب، واضح؟ وكذلك الشرط، أنت الذي تجعل شرطا للشروط الجعلية. وهناك شروط شرعية، وهناك أسباب وضعية من وضعك، وهناك أسباب شرعية. كذلك المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين: ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. أما القسم الأول وهو ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، فهو يشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه والمأذون فيه. يعني المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه أو المأذون به، مش هذه الأمور اللي هي إيه؟ الاقتضاء أو التخيير، هذه هي الأحكام الإيه؟ التكليفية. مثال المأمور به شيء أنت مأمور به ولكنه يعد إيه؟ مانعا. أنت مأمور به ويعد مانعا، مثل الإسلام. مش إحنا مأمورين بأن نكون مسلمين؟ نعم، نحن مأمورون بالإسلام، ومع ذلك الإسلام مانع. مانع من ماذا؟ من انتهاك حرمة الدم والعرض والمال. مش الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هم فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا الإسلام أصبح مانعا. الإسلام ده حكم تكليفي ولا حكم، يعني لما نيجي نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السرقة دي تخضع للحكم التكليفي وهي سبب ولا مش حكم تكليفي؟ حكم تكليفي، الله جعلها سببا لقطع اليد، ولكن السرقة ايه؟ حرام. الزنا سبب للجلد او الرجم، والزنا حرام، وهكذا. يبقى هناك اسباب، هذه الاسباب تخضع للحكم التكليفي، وهناك اسباب زي اقم الصلاة لدلوك الشمس مش في ايدك. هل انت تستطيع ان تجعل الشمس تزول عن كبد السماء؟ مش كده؟ نعم. فكذلك المانع، فالمانع ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف ويشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه والمأذون فيه. مثال للمأمور به ايه؟ الاسلام، ربنا امرنا بالاسلام، ومع ذلك الاسلام يعد مانعا ولا لا؟ مانعا. مانع من ايه؟ من انتهاك حرمة الدم والعرض والمال. طيب مثال المنهي عنه عكسه، الكفر، ربنا نهى عنه، والمانع والكفر يعد ايه؟ مانعا من صحة العبادات. يعني لو واحد دلوقتي صلى وهو كافر، او حج وهو كافر، او تصدق او صام وهو كافر، واحد يقول ايه؟ واحد تصدق وهو كافر، الصدقة مقبولة؟ لا. صام وهو كافر، الصيام، لان الصيام ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. طب واحد يقول طيب اليس لو مات الكافر سيحاسب على فروع الاسلام؟ نقول نعم سيحاسب. يقول اهو انتوا اللي بتقولوا هيحاسب عليه. طب ولو صام؟ عندنا واحد نصراني بيصوم مثلا، يقول لك ده بيصوم رمضان معانا، لو صام حقيقة رمضان هل صيامه مقبول؟ لا. يقول لك اهو مش ربنا يحاسبه عليه يوم القيامة؟ نقول بس لم يأتي بشرط الصحة، وشرط الصحة ايه هو؟ الاسلام. مش كده ولا لا؟ يعني واحد صلى من غير طهارة صلاته سليمة؟ لا مش سليمة. ليه؟ لانه لم يأتي بشرط الصحة. تقول لك كويس، اذا كان لم يأتي بشرط الصحة اللي هو الوضوء الطهارة البدنية، فما بالكم بطهارة القلب من الايه؟ من الشرك. مش كده؟ مش الشرك، الشرك ده اكبر نجاسة، انما المشركون نجس، يبقى تقبل منه العبادة ازاي؟ يبقى الكفر الكفر يعد مانعا. مانعا من ايه؟ من صحة العبادات. تمام. ومثال المخير فيه الاستدانة، مانع. الاستدانة مانع من انطلاق سبب وجوب الزكاة. يعني واحد دلوقتي عنده نصاب واحتاج الى ان يستدين، يستدين ولا ما يستدينش؟ الاستدانة واجبة؟ لا مش واجبة. طب الاستدانة حرام؟ لا مش حرام. الاستدانة ايه؟ ها؟ مش امر مباح بالنسبة للانسان، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لو استدان من اجل ايه؟ الاستدانة في حد ذاتها مأذون فيها، مخير فيها، ولكنها قد تكون ها واجبة احيانا، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. لما ها يترتب عليها؟ لان قد يستدين الانسان من اجل محرم فتكون الاستدانة محرمة، قد يستدين من اجل واجب وهكذا. نعم. واذا ضربنا مثلا بالمأذون فيه او المخير فيه كالاستدامة، وبالمأمور به اللي هو الاسلام، وبالمنهي عنه وهو الكفر. ده القسم الاول اللي هو ما هو داخل تحت خطاب التكليف، المانع اللي داخل تحت خطاب التكليف. طيب في موانع غير داخلة تحت خطاب التكليف؟ نعم، وهي داخلة تحت خطاب الوضع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل أصلا هذه الموانع، وهي قسم الثاني ما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. فهو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع، ولا في عدم تحصيله، بعكس ما سبق. ما سبق كان للشرع إيه؟ قصد في تحصيله كالإسلام، وقصد في عدم تحصيله، مش كده ولا لأ؟ وفي النهي عنه زي الكفر و التخيير فيه. لكن هنا بنتكلم عن امر ليس للشرع فيه قصد، لا في التحصيل ولا في الايه؟ في النهي عنه، لان الشخص ليس مخاطبا بهذه الامور. مثل مثلا على سبيل المثال الدين، مش الاستدانة، لا الدين نفسه، لست مخاطبا برفع الدين عن نفسك ان كنت مدينا. هل أنت مأمور بأن ترفع الدين عن نفسك إن كان عندك نصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، لا يجب عليك أن ترفع عن نفسك الدين، لأن الدين أصلا الاستدانة كان أمر مخير فيه، فأنت اخترت، فلا يلزمك أن تدفع. إلزمت بدفع الدين كدفع الحق لصاحبه دي مسألة تانية، لكن انت ممكن تكون اتفقت مع صاحب الدين على انك هتسدده بعد 3 سنين. هل انت ملزم شرعا بان تدفعه له في خلال هذه الفترة حتى يصبح النصاب ليس مقابلا له الدين من اجل ان تدفع الزكاة؟ الله لم يلزمك بهذا الا اذا كان الانسان قاصدا بالدين الهروب من دفع الزكاة. دي مسألة أخرى، مسألة الحيلة كما سنتعرض له. فإن الشخص المدين ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب لكي تجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب، لأن المانع من خطاب الوضع فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه. طب نضرب مثال بحاجة أيسر من هذا، مثل الحيض والنفاس. هل المرأة مكلفة بأن ترفع عن نفسها المانع ده؟ لا مش مكلفة. حتى لما اكتشف أدوية لتأخير الدورة، هل المرأة ملزمة باستخدام هذا الدواء من أجل أن تؤخر الدورة إلى ما بعد شهر رمضان أو من أجل العمرة؟ ليست ملزمة بهذه الأمور، لأن هذا من خطاب الإيه؟ الوضع، وليس من خطاب التكليف. مسألة المانع اللي هو الحيض والنفاس، هذه الأمور من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ لو كانت من خطاب التكليف لكان الإنسان مكلفا إما بالإتيان بها وإما بالإيه؟ برفعها. لكن ما ثبت كونه من خطاب الوضع فالإنسان ليس مكلفا بماذا؟ لا برفعه ولا بوضعه أو بإثباته أو بتثبيته، ماشي؟ ولكن قلنا في هنا ملاحظة مهمة، لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل، والحيل لا تحل في شرع الإسلام بل يأثم صاحبها، كمن يفعل ماذا؟ يهب لأحد إخواني أو لزوجتي أو لولده، يهب له مالا لكي ينقص النصاب حتى لا يحول عليه الحول، وبعد الحول يسترده بأسلوب أجازه. للأسف للأسف بعض الفقهاء من باب الحيل، وهذا من الأمور التي لا تجوز والعياذ بالله، لأن الدين لا يجوز الإنسان عليه. هنا إذا كان الإنسان من الممكن أن يفر من الضرائب أو أن يفعل كذا للهروب من ولي الأمر أو كذا أو كذا، لكن تفعل هذا مع البشر لأنه قد يليق بهم هذا لما تضحك عليه ولا حاجة، لكن هذه الأمور من الممكن أنك تعملها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. طب وين العبودية أصلا؟ فين هي العبودية؟ فين وأمرنا لنسلم لرب العالمين؟ سلمنا الله وإياكم. ولكن للأسف كان هناك بعض الفقهاء الذين يتفننون في إيجاد المخارج والحيل للناس لكي يتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم علماء السوء في كل زمان كانوا موجودين، ربنا يسلم، طبعا باستثناء القرون الأولى. لا لا، ما بتكلمنا ما يؤخذ، لا يؤخذ حكم من كلامنا بهذا الأسلوب. احنا بنقول لو أراد إنسان أن يتهرب من حاكم يتهرب منه ويضحك عليه، لأن القانون مسألة أوراق، لكن ما فيش رقابة عليك، ما فيش رقابة ربانية. لكن هذا لو استطاع الإنسان أن يفر من الضرائب أو يفر من ولي الأمر أو يتحايل على الأحكام الدنيوية، هل يستطيع أن يتحايل على رب العالمين؟ هذا هو المقصود. فخذوا الكلام بهذا الأسلوب ولا يفصل فتاوى على كلام من يتكلم، هذا لا يجوز. التقسيم الثاني انتهينا منه، اللي هو كنا بنقول فيه المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين، ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. واضح الأمر؟ ننتقل إلى التقسيم الثالث والأخير في المانع. التقسيم الثالث، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين. ارتباطه بقى بالحكم، المانع وعلاقته بالحكم نفسه. القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب الأمر، وهو نوعان، وهو نوعان. سهل أول مسألة، ما تفتكروش المسألة صعبة، فيها تقسيمات لكن سهلة. ما يرفع المنع ده؟ يرفع أصل الطلب، يرفع أصل الطلب، يصبح الإنسان غير مأمور أصلا، بعكس الحالة الثانية ما لا يرفع أصل الطلب. الطلب موجود بس الإلزام والانحتام انتقل إلى إيه؟ ها؟ إلى مخير فيه. واخدين بالكم؟ زي إيه على سبيل المثال؟ الحيض لو جاء للمرأة رفع أصل الطلب، ولو صلت تبقى آثمة، لو صامت تبقى آثمة. يبقى هنا المنع هنا رفع أصل الطلب، لكن بالنسبة للأنوثة مثلا والرق، بالنسبة للأمر في صلاة الجماعة، هل الأمر في صلاة الجماعة أمرنا بأن نصلي في المساجد الجماعة، هذا أمر إيه؟ أمر. وجد منع، المنع موجود عند من؟ الأنثى والرقيق. طب هذا المانع رفع أصل الطلب بحيث لو صلى الرقيق جماعة لأثم، ولو صلت الأنثى الجماعة أو الجمعة أثمت، ولا مخير فيه؟ يبقى رفع المنع منع إيه؟ ها؟ الانحتام والجزم، الأمر الجازم، لكنه انتقل إلى الإيه؟ إلى التخيير. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى قلنا هنا التقسيم الثالث، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم، ارتباطه بالحكم نفسه، إلى قسمين. الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، وهو نوعان، اللي هو الأمر يعني، ما يمكن اجتماعه مع الطلب عقلا، يعني عقلا يمكن اجتماعه معاه. يعني ايه ما يمكن اجتماعه معاه؟ يعني انا لما اجي انظر للامر، هي الحائض اللي يمنع انها تصليش عقلا؟ في مانع رده؟ مفيش مانع. يعني لو ربنا عز وجل كلف المرأة الحائض بان تصلي او تصوم، ينفع نقول عقلا الامر ده ضد العقل؟ لا، مش ضد العقل. يبقى اجتمع هنا المانع، ها اجتمع المانع، يمكن اجتماع، مش يستحيل اجتماعه، يمكن اجتماعه مع الطلب اللي هو الامر. وهذا نوعان، النوع الاول ما يرفع اصل الطلب شرعا وان امكن حصوله معه عقلا، مثل الحيض بالنسبة للصلاة، حيث انه يمكن اجتماع الحيض مع الطلب وهو طلب الصلاة. الله امرنا الطلب عن الامر، طلب الصلاة يمكن اجتماع الحيض مع الطلب عن طريق العقل، ولكن الشارع اعتبره مانعا من اصل الطلب بهذه العبارة، ولو صلت الحائض لا تصح الصلاة منها بل تأثم بفعلها. لكن يمكن اجتماعه عقلا ولا لا يمكن؟ يمكن، ولكن الشرع هو الذي منع منه. دي الحالة الاولى. اثنان، ما لا يرفع اصل الطلب ولكنه يمنع اللزوم فيه ويحوله من طلب جازم الى مخير، وذلك كالرق والانوثة. المنع هنا الرق والانوثة، والطلب كان الصلاة. وذلك كالرق والانوثة بالنسبة لصلاة الجماعة والعيدين، حيث ان الرق والانوثة لا يرفعان اصل الطلب بهذه العبادة، حيث لو وقعت تلك الصلاة لصحت، ولكنهما الانوثة والرق يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى عندنا ما يمكن اجتماعه مع الطلب. القسم الثاني بقى، وهو ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا، فهو يمنع من اصل الطلب جملة عقلا وشرعا، مثل المنع اللي اسمه ايه بقى؟ زوال العقل. هل لو زال العقل، لو زال عقل الإنسان، يجوز أن يوجد زوال العقل مع الأمر الشرعي عقلا؟ أي عقل في الدنيا لو سألته وقلت له هل من الممكن أن يكلف الله المجنون؟ هيقول لك لا طبعا، مش كده ولا لا؟ بعكس، هل يمكنه أن يشرع المشرع الصلاة للحائض؟ نقول ممكن، ممكن عقلا، عقلا ممكن، ايه المانع؟ لكن وجد المانع شرعا ولا عقلا؟ شرعا، مش كده ولا لا؟ كان من الممكن ان يكلف الله عز وجل الحائض بالصلاة، وكان كما انه كلف الحائض بان تقضي الصوم ولم يكلفها بان تقضي الصلاة. ويجوز في العقل ان يكلفها بقضاء الامرين، ويجوز في العقل ألا يكلفها لا بالصلاة ولا بالصيام قضاء، مش كده ولا لا؟ ويجوز في العقل أن يأمر الحائض والنفساء بالصلاة مع الحيض والنفاس وبالصوم، يجوز في العقل هذا ولا لا؟ تمام، جائز ولا مش جائز؟ جائز عقلا. يعني ايه جائز عقلا؟ واحد يقول لك هو العقل بيشرع، ما بنقولش شرع، يعني العقل يقول مستحيل ولا العقل يقول ممكن؟ يقول العقل ممكن، ايه المانع؟ مش كده؟ واضح كلمة جائز يعني ايه؟ كلمة الجائز، وذلك لما جينا نشرح قبل كده الاحكام الخمسة قلنا ان كلمة الجواز بتأتي بعدة معاني في لغة العرب وفي اصطلاحات العلماء، فالجائز هنا عكس الايه؟ عكس المستحيل والواجب. الواجب اللي هو ما هم بتيجوا في الامور العقلية يقول لك واجب الوجود، ويقول لك ممكن يعني جائز، ويقول لك مستحيل. هذه القضايا عقلية ما بتتكلمش فيها الواجب اللي موجود عندك في اصول الفقه، وانما الواجب اللي موجود ايه؟ وذاك ما يتكلموا عن رب العالمين يقولوا ايه؟ واجب الوجود، مش كده ولا لا؟ وهذا طبعا من باب الاخبار، لا يجوز ان يسمى، ولو سمي الله عز وجل بواجب الوجود لكان هذا من باب الايه؟ الالحاد، مش كده؟ لكن يتكلمون، يتكلم المتكلمون ويقولون واجب الوجود بمعنى انه ايه؟ غير ممكن، لان نحن ممكنون، ممكن وجودنا وممكن عدم الوجود وفي مستحيل الوجود، في مستحيل كالجمع بين النقيضين، وفي ممكن اللي هو سائر المخلوقات اما رب العالمين فيقولون واجب الوجود. ده اصطلاح لهؤلاء، واخدين بالكم؟ وانما طبعا الصواب ان نتكلم بلغه الايه، الكتاب والسنه، لغه الشرع، ولكن العلماء يسايرون المتكلمين في اصطلاحاتهم هنا، ولكن يبينون المعاني الايه الصحيحه فيها، ويرفضون المعاني الايه الباطله او المخالفه لشرع الله، مع العلم بان الاصطلاحات الشرعيه هي الايه هي الاولى. نعم. فهنا نقول القسم الثاني وهو ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا، فهو يمنع من اصل الطلب جملة عقلا وشرعا، مثل زوال العقل بنوم او اغماء او غفلة او جنون او نحو ذلك. فان زوال العقل يمنع مطالبة النائم او المغمى عليه او المجنون بالفعل لامرين اثنين. العقل يمنع مطالبة النائم او المغمى عليه او الانسان اللي بنك فاصل تماما بيعمل عملية انه يكون مكلف لسببين. اما الاول انهم لا يفهمون الخطاب، والفهم كما سبق شرط مهم من شروط التكليف. فهل هذا المغمى عليه او النائم او المجنون او اللي بيعمل عملية ومتدنج، هؤلاء يفهمون الخطاب؟ لا يفهمون الخطاب. لو يعني من سمعه منهم كالمجنون لا يفهمه، تمام؟ لانه اصبح كالايه كالحيوان الاعجم، والحيوان الاعجم مرفوع عنه التكليف. لماذا؟ لانه لا يفهم الخطاب. ثانيا ان خطاب الشارع الزام والتزام، ومن زال عقله لا يمكن الزامه، فلا يتاتى بالنسبه اليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات. انتهينا من تقسيمات المانع، انتهينا من تقسيمات المانع، والآن نرجع إلى قراءة الكتاب، لأننا انتهينا من الكلام عن الأسباب والشروط والموانع. قال المؤلف، نقرأ سريعا المسألة الثالثة، قرأناها قبل ذلك ونعيد قراءتها مرة ثانية. المسألة الثالثة السبب والشرط والمانع، وصلت لها ولا لا؟ نعم. وفي هذه المسألة خمس نقاط. ألف، يمكن تعريف كل من السبب والشرط والمانع بما يأتي. طبعا الكلام اللي هنقراه فصل تفصيلا وشرح بتوسع. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وبينا هذه التقييدات تقييدا تقييدا. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن المانية للشرط. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انتهينا من ألف. باء، لابد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ألف، وجود الأسباب. باء، وجود الشروط. جيم، انتفاء الموانع. فإذا وجدت الأسباب وجدت الشروط، انتفت الموانع، كان الحكم صح. نعم. وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. إن انتفى السبب انتفى المسبب، انتفى الشرط يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ وجد مانع من الموانع، وضربنا أمثلة على هذه الأمور. قال مثال ذلك، لم يخلي كتابه من مثال. قال مثال ذلك وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ده الايه؟ ده الحكم الشرعي التكليفي. وجوب الزكاة ده حكم شرعي تكليفي. هيتكلم عن ايه؟ عن الحكم الوضعي الذي يحيط به. سببه ملك النصاب. شرطه حولان الحول، والمانع منه وجود الدين. واضح؟ تمام؟ طب لو وجد الدين مش هيبقى فيه حكم. طب مفيش عندي دين، وعندي السبب النصاب وما حلش الحول لانتفاء الشرط، مش كده ولا لا؟ حال الحول ولم يوجد الدين ولا يوجد نصاب في زكاة، يبقى لابد في وجود الزكاة من وجود السبب والشرط، ها مش كده ولا لا؟ طب الصلاة الحكم الوجوب الصلوات الخمس، طب السبب دخول الوقت، طيب الشرط ستر العورة والوضوء، مش كده ولا لا؟ طب عندنا شروط، طب المانع الحيض مثلا، مش كده ولا لا؟ تمام نعم. فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة، ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين، مش إذا لم يوجد النصاب ولو لا، واحد من الثلاثة، السبب انتفى، انتفى شرط، شرط من الشروط، أو انتفى الإيه، أو وجد المانع، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. جيم، قد يطلق السبب على العلة الشرعية، قد يطلق السبب على العلة الشرعية، خدوا بالكم من الكلام ده لأن الكلام ده مهم جدا. قد يطلق السبب على العلة الشرعية، هنقرأ ونتوسع قليلا عشان نبين المسألة دي يعني تدينا يبقى في يد في متناول الجميع. قال وذلك مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالت لله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما تكليفي والآخر إيه؟ وضعي. قالت لله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الجلد وهذا حكم تكليفي، مكلفون ولي الأمر مكلف بماذا؟ بأن يجلد من زنى أو من زنت، بس طبعا بشروط، وعند انتفاء الايه؟ الموانع، مش كده ولا لا؟ كويس. فلله سبحانه في الزاني حكمان، احدهما وجوب الجلد وهذا حكم تكليفي. طب الحكم الوضعي ايه؟ قال والثاني اللي هو الحكم الوضعي كون الزنا سببا لوجوب الحكم وهذا حكم وضعي، واضح؟ وكذلك والسارق والسارقة لله حكمان، الحكم الاول حرمة السرقة ووجوب القطع، مش كده ولا لا؟ طيب الحكم الوضعي ترتب ده على ده، مش كده ولا لا؟ كون السرقة سببا للقطع. قال وقد أطلق السبب على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أطلق السبب على العلة الشرعية وهي السرقة. تعالى لما اجي اقول لك سبب قطع اليد ايه تقول لي السرقه، اقول لك طب والعله تقول لي السرقه، الله هي العله هي السبب، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ هل العله هي السبب هنا؟ العله هي السبب هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ تمام. قال كما ان هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي، وأطلق السبب على العلة الشرعية، وهذا ما يدعونا إلى أن إيه؟ يعني نتوسع قليلا في هذا الأمر. هل يوجد سؤال؟ اكتب كده عشان جايز يجيلك في الامتحان إن شاء الله، مش الامتحان بتاع بكرة، خدوش احنا عملنا معاكم جميل ان هنمتحنكم في القسم الأولاني بالكتاب بس، يعني يا أبو زياد لو انت ان شاء الله ذكرت الكتاب بس وما سمعتش الشرايط خالص ان شاء الله ممكن تاخد جائزة الملك فيصل في اصول الفقه، ماشي؟ والمعنى في بطن الشيعان عشان هم ممكن يقولوا ايه الشيخ عادل بيوعده بحاجة لا يملكها، لا دي حاجة كده هو عارفها بيني وبينه، واخدين بالكم؟ تمام؟ اوعى تكسفني. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ اكتب عشان جايز يجيلك في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ ده انتوا في معهد الاوقاف ان شاء الله ها هتدرسوا كتاب منهاج شرح منهاج البيضاوي للشيخ الزهيري ابن نور الزهيري ايه ولا اشعاري بقول لك اصول فقه تقول لي اشعاري اقول لك عقيده اصول يا عم صح صح الجدعان بس في المنهاج وفرجونا هتعملوا ايه ربنا ييسر لكم اموركم هل يوجد فرق بين السبب والعله هل يوجد فرق بين السبب والعله لقد اختلف في ذلك على مذاهب المذهب الاول اسمعوا بقى عندنا هنا ثلاثه ايه مذاهب المذهب الاول هو المرجح ان شاء الله المذهب الاول ان الهدى للشيخ هنا المؤلف مال اليه واختاره نعم يا عم نعرك تاني الإعادة إفادة الإعادة إيه إفادة المذهب الأول يا شيخ وليد أن العلة تعتبر من أقسام السبب ده القسم المذهب الأول إن العلة قسم من أقسام الإيه السبب وهو من التقسيم الثالث من تقسيمات السبب السابقة أما اتكلمنا عن الأسباب وتقسيمتها اتكلمنا عن ان العلة تعتبر من اقسام السبب امتى هقول لك دلوقتي وعلى ما سبق فان السبب يكون اعم من العلة فان السبب يكون ايه اعم من العلة اعم منها وهذا مذهب اكثر العلماء وهو الصحيح واليكم بيان ذلك السبب ينقسم الى قسمين دي التقسيمات السابقة كان قسم من تقسيم منهم قلنا في السبب ينقسم الى قسمين طبعا السبب ينقسم الى ايه بعدة اعتبارات فمن ضمن الاعتبارات السبب ينقسم الى قسمين باعتبار ايه بقى معقولية المعنى او عدم معقولية المعنى فينقسم الى قسمين سبب معقول المعنى وسبب غير معقول المعنى المحض يعني انا لما اجي اقول بصوا عشان ايه انا عارف ان الاصطلاحات صعبه لكن لما نيجي نمثل سهل قوي يعني انا لما اقول لك الوقت قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس فاذا الفجر ظهر الفجر الصادق نصلي طيب زالت الشمس عن كبد السماء بصلي الظهر صار ظل كل شيء ايه مثلي بيجي العصر زالت الشمس سقطت الشمس زالت غربت جاءت صلاة المغرب زال الشفق الاحمر جاء العيد وعارفين القصة بتاعت ابي حنيفة ولا مش عارفينها ابو حنيفة كان قاعد بيدرس احنا بقى النهاردة عايزين نخفف عليكم ولا الدرس كله سهل ابو خفيف ولا يعني انا بخفف عليكم فالامام ابو حنيفه قاعد كده فدخل عليه واحد العمه بقى ومرسوم ولا الغطره ما احيانا يدخل عليك دلوقتي بقت عمه بقت الغطره ومرسوم رسمه كده فالشيخ ابو حنيفه لم رجليه كان عنده روماتيزم في رجله ولا حاجه راح لم رجليه راجل غريب وشكله عليه قبعه العلماء وقعد يشرح كده وكل شويه يبص له انت واخد بالك فالراجل طول قوي كان هناك بعض الحكماء يقول لإنسان تكلم حتى أعرف أي الرجال أنت لما تتكلم إما وإما بس تتكلم أعرفك لكن طول ما أنت ساكت يظل الإنسان محترما إلى أن يتكلم بجد صدقوني يظل محترم شايفه راجل كده نظيف لطيف ظريف محترم يتكلم تعرف ان كان ولا مش كده ولا ايه من اي الطوائف هو فالامام ابو حنيفه هو قاعد لقى الرجل قاعد وهو بيشرح المواقيت بتاعه الصلاه حتى جاء عند وقت صلاه العشاء فقال والعشاء تجب اذا غاب الشفق الاحمر فرد الرجل قال له لو سمحت قال له اتفضل افتكر قال له طب ولو ما غابش الشفق الاحمر قال له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. يا عم اتكلم عشان افرد رجلي، انا رجلي زندت. ما شافك طبعا واحد يقول لك ايه ده، طب والسؤال ده فيه ايه ده، ده السؤال ده كله عبط. لو الشفق الاحمر ما غمش ازاي؟ واحد يقول لك الشمس مش هتطلع، لو الشمس ما طلعتش، طب لو الشمس ما غربتش، ما الشفق الاحمر لازم يغيب. دي مساله منتهيه عاده، لازم يغيب عشان يدخل نص الليل، واخدين بالكم ولا لا؟ فانا لابي حنيفه ان يمد رجلي. احنا كنا فين؟ فمعقوليه المعنى اما يغيب الشفق الاحمر. ايه علاقة غياب الشفق الاحمر بصلاة العشاء؟ هل هنا السبب ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ ويعني ايه معقول ومش معقول؟ يعني ايه؟ يعني ايه علاقة غياب الشفق الاحمر بصلاة العشاء؟ ما كان ممكن رب العالمين ممكن يفرض صلاة العشاء الساعة 12 بالليل، صح ولا لا؟ كان يجعل صلاة الظهر هي اللي في اللي هي الاربع ركعات يجعلها هنا، ويجعل او يجعل ثلاث صلوات انخ او ما كانت 50 صلاه قبل كده، مش كده ولا لا؟ اكيد ال 50 صلاه كان هيبقى ليهم مواقيت مختلفه عن المواقيت دي، فدي امور ممكنه. فهنا هذا السبب معقول المعنى، يعني ارتباط الحكم او المسبب بالسبب. هل هناك علاقه بين الاثنين يدركها العقل؟ هل هناك عرفت السبب غير معقول المعنى ايه والسبب معقول المعنى؟ هل هناك علاقه بين السبب وبين الحكم اللي هو المسبب، بين السبب وبين الحكم اللي هو الايه؟ الحكم هو المسبب اللي مترتب على السبب. هل هناك علاقة يدركها العقل ولا لا؟ ان ادرك العقل العلاقة كان السبب معقول المعنى، وان لم يدرك العقل العلاقة بين السبب وبين الحكم كان السبب غير ايه؟ معقول المعنى. وضحت المسألة؟ إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب وبين الحكم فهو سبب إيه؟ ها؟ معقول المعنى. يعني مثلا إيه؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السبب ده السرقة لقطع الإيد. هل هناك علاقة بين السبب وبين الحكم ولا مفيش؟ طبعا في علاقة، مش كده ولا لأ؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، رتب القصاص على القتل العمد العدوان، مش كده ولا لأ؟ يبقى القتل سبب للإيه؟ للقصاص، سبب للقصاص. معقول المعنى ولا مش معقول؟ نعم. ولكم في القصاص حياة للزجر وللردع، تمام؟ لما نجعل القرابة سببا للميراث، معقولة المعنى ولا مش معقولة المعنى؟ معقولة المعنى، علشان الناس تشتغل وتعمل، لأن الإنسان لما يعلم أن كسبه سيقول إلى أحبائه وأقاربه هيشتغل وينتج في المجتمع، مش كده ولا لا؟ ويؤدي واجب الخلافة في الأرض. لكن لو علم أن المال سيأخذه أعداؤه مش هيشتغل، مش كده ولا لا؟ يقول لك أنا هروح فين في الآخر؟ أنا هجيب على قد لقمتي وشربي وخلاص، مش كده؟ يبقى عرفته السبب. لو قمنا بربط علاقة بين السبب وبين الحكم، علاقة معقولة المعنى، فهذا هو الايه؟ السبب معقول المعنى. لكن لما يكون هناك ما فيش علاقة بين الاثنين يبقى سبب غير معقول المعنى. الاول نستطيع ان نعلل به، فالسرقة سبب لقطع اليد وهي علة، وذلك لو سألتك عن علة في قطع اليد لقلت لي على الفور إن كنت فاهما تقول السرقة. ولو قلت لك ما هي علة جلد الزاني، يعني في آية الزانية والزاني، تقول لي إيه؟ ها؟ الزنا. لو قلت لك العلة في الجلد في آية القذف تقول لي إيه؟ القذف. فالسبب هنا كان علة لانه منضبط معقول المعنى، من الممكن ان نعلل به. واضح الكلام؟ فهنا بنقول ايه؟ الله الله الحمد لله، هات الورق بس. الحمد لله، شفتوا الهواء كان سببا نعم. بسم الله المعنى. قلنا هل هناك يوجد فرق بين السبب في نار؟ الحمد لله. جزاكم الله خير. نشرب بقى. بسم الله. هات الورق اللي وقع ده. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ قلنا لقد اختلف في ذلك على مذاهب. المذهب الاول ان العلة تعتبر من اقسام السبب، وهو من التقسيم الثالث من تقسيمات السبب السابقة. وعلى هذا فإن السبب يكون أعم من العلة، وهذا مذهب أكثر العلماء وهو صحيح، وإليك بيان ذلك. السبب ينقسم إلى قسمين: سبب معقول المعنى وسبب غير معقول المعنى. فإن كان الأول اللي هو معقول المعنى، أي كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به، كان سببا وعلة كقطع يد السارق، فإن السرقة تسمى سببا وعلة للقطع، وكذا السفر المبيح للفطر، فإن السفر يسمى سببا وعلة لإباحة الفطر. فإن سألتك عن سبب إباحة الفطر في رمضان تقول لي السفر، مش كده ولا لأ؟ تمام. فإن قلت لك ما العلة، قلت لي ماذا؟ ها؟ ما تصحرحه. قال لي المشقة. المشقة ها دي الحكمة. ولذلك احنا لما اتكلمنا عن العلة في القياس قلنا الاصل اني انا اعلل بالحكمة، ولكن الحكمة لما كانت ها غير منضبطة مش اعرف اضبطها. ما المشقة دي تقول لي هذا سفر شاق، لا مش شاق، قيدنا الامر بايه وعللنا بشيء ايه منضبط. واخد بالك ولا لا؟ قيدنا بشيء ايه منضبط فجعلناه هو العلة، لكن الاصل ان احنا كنا نقول المشق فالسفر ما ظننا، فجئنا على شيء علل به الشرع وجعله ايه، الشرع جعله ايه ها علة. ليه؟ لأنه ما ظن للمشقة السفر ها ما ظن لوجود الايه المشقة، لأن السفر سهل، سهل ان نعلل بالسفر. لكن لو عللت بالمشقة ممكن واحد يقول لك لا هذا الامر شاق، واحد يقول لك لا. طب هو شاق على مين؟ على القوة ولا على الضعيف؟ هندخل في اشكالية لا نستطيع ان ها نعلل بها، لان الامر هيحدث فيه خلاف. واخدين بالك الكلام ده اتكلمنا فيه بتوسع لما كنا بنتكلم عن مسألة الايه العلة في القياس. طيب، فهنا السفر المبيح للفطر يسمى سبب، يسمى ايه سببا ويسمى ايه علة. واضح الكلام؟ يبقى ان كان مما السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سببا وعلة. الثاني ان كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فإنه يسمى سببا لا علة. مثل دخول الوقت للصلاة، هل هذا يدرك العقل ها ارتباط الحكم بهذا السبب؟ لا، ولذلك ده سبب بس، ما يتقالش عليه ايه علة. وشهود الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل دخول الشهر ما كان ممكن يبقى الصيام؟ من الممكن عقلا ان يجعل الله عز وجل الصوم في شهر ايه شوال او ذي القعدة او رجب او المحرم او اي شهر اخر، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ها علل ها وحكم بوجوب الصوم بدخول شهر ايه رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هل انا ادرك من هنا علة معقولة استطيع ان ادرك وجه الربط؟ لا، مش موجودة. ولذلك قلنا ايه ها ان ده سبب فقط وليس بعلة. فالثاني أي إن كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فإنه يسمى سببا لا علة، مثل دخول الوقت يعني في الصلاة وشهود الشهر، فدخول الوقت يسمى سببا لوجوب الصلاة ولا يسمى علة. لماذا؟ لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها. وكذلك شهود شهر رمضان، فالسبب على ذلك يشمل الوصف المناسب وغير المناسب، فيكون أي السبب أعم من العلة. يبقى المذهب الأول، احنا قلنا السؤال إلى كون نسيت الموضوع اللي احنا بنصدده، هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ قلنا على ثلاثة مذاهب ايه اختلف أهل العلم. المذهب الأول أن العلة تعتبر ايه من أقسام السبب، فالسبب أعم منها. طيب المذهب الثاني إن السبب والعلة متفقان وهما اسمان لمسمى واحد، ده مذهب من المذاهب ضعيف، قالوا إن السبب والعلة متفقان لاثنين حاجة واحدة وهما اسمان لمسمى واحد، هذا مذهب بعض العلماء. واحتجوا بقولهم إننا لما دققنا النظر فيهما وجدنا أوجه التشابه بينهما واضحة، وهي كما يلي. ده كلامه. الوجه الأول أن كل منهما ينبني عليه الحكم ويرتبط به وجودا وعدما، فالسبب إن وجد وجد المسبب، يؤثر عدمه في الإيه؟ في العدم، ويلزم من وجوده الإيه؟ الوجود. والعلة يدور الحكم مع علته وجودا وعدم. ما الفرق بين السبب والمسبب؟ هي هي السبب والمسبب، العلة والمعلول، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الايه الحكم. وكذلك السبب، وجد السبب وجد الحكم، انتفى السبب انتفى الايه الحكم. فقالوا وجدنا تشابها بينهما واضحة، واضح. هذا هو الدليل الاول عندهم. الوجه الثاني ان كل منهما امارة وعلامة على وجود الحكم، أمارة وعلامة على وجود الحكم. وبناء خلي بالكم على هذه المذاهب تعددت تعريف الايه تعريفات الايه العلة. العلة لها تعريفات كثيرة جدا، مش زي السبب والشرط، تعريفات العلة كثيرة نظرا لايه لاختلافهم في علاقة العلة بالحكم، مش كده؟ الوجه الثالث أن للشارع حكمة في ربط الحكم بكل واحد منهما وإضافته إليه وبنائه عليه، فإذا كان الأمر كذلك فإن معناهما واحد، فالسفر يطلق عليه سبب ويطلق عليه علة لإباحة الفطر، ودخول الوقت سبب وعلة على وجوب الصلاة، فهنا جعلوا الأمور التي لا يدرك العقل وجه ارتباط الحكم بالسبب فيها، جعل السبب فيها ايه علة حتى وان لم يدرك، فعمموا فجعلوا السبب حتى ولو لم يستطع العقل ان يدرك وجه الربط. وبناء عليه ستجد ان هذه العلة لا يستطيع الانسان ان ايه يجعلها علة متعدية، وانما سيجعل العلة قاصرة، سيترتب على هذا الكلام أن تصبح العلة علة قاصرة، لأنها العلة إلا السبب، السبب الذي إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. الكلام ده احنا كنا ناقشناه قبل كده لو تذكرون في قضية العلة والقياس. وأصحاب هذا المذهب جعلوا السبب مرادفا للعلة واسما من أسمائها التي تطلق عليه دون فرق بينهما، واضح الكلام؟ يبقى دول وسعوا الأمر أوي. المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية، المذهب الثالث مذهب الحنفية، قالوا إن السبب والعلة متغايران، عكس المذهب الثاني تماما. قالوا إن السبب والعلة متغايران تمام التغاير، فهما وصفان متباينان. الأحناف هم الذين قالوا بهذا الكلام، حيث عرفوا السبب بأنه، قالوا كده، السبب ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه، وجوب ولا وجود من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل في معاني العلل. اشترطوا انه لا يعقل في معاني العلل، يبقى من الاول كده اشترطوا ان السبب ما يكونش فيه معقولية للمعنى، فجونا جعلوا السبب مغايرا تماما، مغايرا لايه؟ ها شوف عرفوه بايه، قالوا ايه؟ ما يكون طريقا الى الحكم، ما يكون طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل في معاني العلل. فهنا كما رأيتم قد صرحوا تصريحا لا مغاربة فيه بأن السبب لا يضاف إليه وجود الحكم ولا يعقل في معنى التعليل بخلاف العلة، العلة هي التعليل، فإن العلة يضاف إليها الحكم أصالة عندهم، يضاف إليها الإيه؟ الحكم أصالة عندهم، ويكون بين هذا الوصف الذي ورد مع الحكم وبين الحكم مناسبة ظاهرة، لازم عشان يعلل به لازم يكون في مناسبة ظاهرة، إذا لا يطلق أحدهما على الآخر عند الحنفية، لا يطلق العلة على السبب ولا السبب على العلة إلا مجازا. يبقى هنا نستطيع من خلال هذا الذي ذكرناه أن نبين أن المؤلف هنا اختار ماذا؟ ها؟ المذهب الأول، لأنه قال قد يطلق السبب على العلة الشرعية، صح، وجعل الزنا والسرقة سببا وعلة، مش كده؟ نعم. نعود إلى الكتاب، ثم قال بعد ذلك نعم كيف؟ السؤال القضية مش قضية، أنا هنا ما بتحكمش للمصطلح، أنا بتحكم لشيء مهم جدا، إني خليك معايا سنة، أنا في نقطة، إمتى حضرتك أقول خلاف لفظي؟ لما لا يترتب عليه ها اثر، لكن انا يترتب عليه اثر، يعني الاحناف لما جم قالوا انه لا يكون فيه ها قال ايه ما فيهوش السبب معنى العله، يبقى هنا لما اجي اقول له والسارق والسارقه في معنى العله يقول لي في معنى العله مش هيجعله سبب، يبقى ترتب عليه خلاف ولا لا معنوي؟ هيترتب عليه خلاف معنوي، مش هيجعل لي الحالات التي كان فيها السبب علة، السبب هيكون فيها علة وأستطيع أن أعلل بالسبب، لأن العقل يدركه وجه العلاقة بين الحكم وبين السبب ويكون منضبط ويترتب عليه بالفعل يترتب عليه التعليل، هيجي يقول لي لا ده ما يقدرش يقول إن السرقة مش علة، لأنه حاجة من الاثنين، يقول لي السرقة مش علة يقول لي السرقة مش سبب، يبقى اختلف معايا معنويا، واضح؟ والتاني قال ايه؟ ان السبب والعلة حاجة واحدة، هترتب عليه نفس الامور بس في الحالة الاخرى، هذا اهدر العلة التي هي جزء من السبب حينما اخرج العلة عن كونها لا علاقة بالسبب نهائيا، والاخر جعل السبب والعلة شيئا واحدا، فلما تيجي العلة تنفصل عن السبب واجد السبب عندي سبب محض لا استطيع ان ادركه وجه العلاقه بينه وبين الحكم، زي مساله دخول الوقت او شهود رمضان، هيقول لي لا ده انا هعلل بيها، انت معايا ولا لا؟ واضح يا شيخ؟ ركز فيها تاني. بعد ذلك قال دال ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام، لغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، كلام ده شرحناه قبل كده مش كده، وقلنا أن هذا الشرط اللغوي عند المحققين سبب، وعقلي كالحياة للعلم يشترط عشان تقول لي هذا عنده علم لازم يكون إيه، يشترط أن يكون حيا، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. واضح؟ قال والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي. يعني إحنا لما بنتكلم ما بنقصدش الشرط إلا الشرط الإيه؟ الشرعي. أما الشرط اللغوي فده بيدرس في باب الشروط الإيه؟ الجعلية. مش كده ولا لا؟ نعم. قال والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي وهو على قسمين: شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة. شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة. وطبعا شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر فيها إشكالية، إنه جعل السبب هنا إيه؟ شرطا، مش كده ولا لا؟ وشرط صحة كالوضوء للصلاة. وأفضل من ذلك التقسيمات التي سبقت للشرط بتوسع، تكلمنا فيها عن التوسع اللي هي الشروط اللي إيه؟ تقسيمات الشرط. هنا بقى لو أنت ما فهمتش اللي سبق تعدى عليك الأمور دي، واخدين بالكم ولا لا؟ ما التوسع بيجعلك لما تيجي تنظر في المختصرات من الممكن أن تدرك وجه الخطأ سريعا، لأن المسألة تبقى أنت خدت مثلا يعني بكالوريوس في الموضوع وجيت في الآخر بتقرأ كتاب ثانوية. أنت فاهمني؟ بتكلم عن الاختصار في هذه المسألة، لا أعني الكتاب ككل. قال والفرق بين القسمين أما شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. لأن شرط الصحة أنت مطالب به، شرط الصحة أنت مطالب إيه به. أما شرط الوجوب من خطاب الوضع زي حوالان الحول، ده بقى هو ده اللي يتقال عليه إنه شرط وجوب، واخدين بالكم؟ لأنه متمم للسبب حوالان الحول، والعمد العدوان بالنسبة للقتل دي شروط مش سبب. وهنا أخطأ لما قال كالزوال لصلاة الظهر، لكن لما أجي أقول لا، كحوالان الحول بالنسبة للنصاب فالنصاب سبب، لكن حوالان الحول هو الإيه؟ شرط. شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب، لأنه متمم للسبب، لأنه مش من فعلك، ده ها حكم وضعي. وذلك قال لك والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، خطاب وضعي، لأن حوالين الحول مش في إيدي، مش في إيدي أنا. وشرط الصحة من خطاب التكليف لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لكنها خطاب وضع ولا خطاب تكليف؟ خطاب تكليف. واضح؟ خطاب تكليف، انت مكلف بستر العورة، مكلف بالوضوء. واضح الكلام ولا لا؟ انتهى الكلام كده؟ واضح؟ في إشكالية؟ نعم. ها عدم المانع يلتبس كثيرا بالشرط. قال والفرق بينهما أن الشرط وصف وجودي، أما عدم المانع فعدمي. المسألة دي تحتاج إلى شيء من البسط، نوضحها. اكتب عنوانا، اكتب عنوانا الفرق بين الشرط وعدم المانع، عشان لما نيجي نرجع لكلام المؤلف نقدر نفهم معنى كلامه حفظه الله. الفرق بين الشرط وعدم المانع، اكتب كده عنوان عشان يجي لك في الامتحان إن شاء الله. الفرق بين الشرط وعدم المانع. الشرط عارفين احنا لا يلزم من وجوده الوجود، مش كده ولا لا؟ يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده ايه؟ الوجود لذاته. نعم. الشرط وعدم المانع. انا دلوقتي لما اجي اقول يشترط لكي، خدوا بالك، يشترط لكي يفضي السبب الى المسبب للحكم، حكم كذا، ان يوجد الايه؟ السبب، وان يوجد الشرط، وان ها ينتفي المانع، يعني عدم المانع، يعني يشترط عدم المانع. فعدم المانع شرط، صح؟ عدم المانع مش المانع، المانع مانع يمنع الحكم، لكن عشان الحكم يوجد يشترط عدم المانع. فإن أنا عندي الشرط وجودي لكن عدم المانع، عدم العدم عدم. وضحت الصورة ولا لا؟ طيب هل عدم المانع شرط بحيث يبقى عندنا اسباب وشروط، شروط وجوديه وشروط عدميه؟ هل كل العلماء قالوا بهذا الكلام؟ وضحت المساله ولا لا؟ ركزوا بقى في المساله دي كويس قوي، وعايز الاذهان كده ايه ها باذن الله تبارك وتعالى تكون صافيه كده، واسال الله عز وجل ان يفتح علينا. الفرق بين الشرط وعدم المانع، الشرط الفرق بين الشرط وعدم المانع. بسم الله. يا رب يسر الأمور. الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، صح؟ الشرط مش المانع، وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، وقد يلتبسان من حيث إن كل واحد منهما لا يلزم منه الحكم، صح؟ كل واحد منهما لا يلزم من وجودهم ايه؟ الوجود، صح؟ عدم المانع مش المانع، مش الماء، عدم المانع. كل منهما اللي هو الشرط وعدم المانع لا يلزم منه الحكم، وجود الحكم يعني، وكلاهما يلزم من عدمه العدم، صح؟ يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كلاهما هيقول لي لا بس المانع، ما بتكلمش عن المانع، بتكلم عن عدم المانع، نفي النفي، واخدين بالكم ولا لا؟ وكلاهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد يعدم الدين ولا تجب الزكاة لعدم النصاب، صح؟ ينعدم الدين عدم المانع، ما هو الدين مانع، عدم الدين ولا تجب الزكاة، ليه؟ لعدم النصاب. وقد يعدم الحيض، الحيض مانع، فهنا عدم المانع، ولا تجب الصلاة لأجل الإغماء، أغمي عليها أو كتفين، مش كده بنج ولا شيء من هذا القبيل. بناء على ذلك، هل عدم المانع هو حقيقة الشرط؟ حكى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، والكلام ده تجدونه أين؟ في بدائع الفوائد المجلد الرابع صفحة 11-12، من صفحة 11-12 المجلد الرابع في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، الطبعة القديمة، الطبعة القديمة، نعم الطبعة المنيرية. حكى الإمام ابن القيم، ما فيش غيرها الطبعة الجديدة دي، مش متوفرة لدى الجميع يعني، ما انا بقول لك مش كل الناس عندهم عالم الكتب يا مولانا، ولا عالم الفوائد، مش كلهم عندهم طبعه المجمع الفقهي ولا ايه؟ في ناس عندها المنيرية. حكى الامام ابن القيم قول الفقهاء، سريح. في فرق يكون في بائع صريح وشركة مساهمة، في فروق كبيرة، ربنا علمنا. فهنا بيقول ايه؟ حكى الامام ابن القيم رحمة الله عليه قول الفقهاء في ذلك، فقال: الفقهاء يقولون عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، لان الحكم يتوقف عليه، ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم، وهذا حقيقة الشرط، لا يلزم من تحقق عدم المانع عدم الحيض، لازم يكون في حكم، عدم الدين لازم تكون في زكاة، لا، احنا ضربنا الأمثلة قبل كده، أنا عارف إن الاصطلاحات نفسها بتخلي العقل يبقى في الاستيعاب صعب، لكن لما تضرب المثل وأنا بقول لك إيه؟ الفقهاء يقولون عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، لأن الحكم يتوقف عليه على عدم المانع،
ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم طبعا. يعني هل لو تحقق عدم وجود الدين يثبت الحكم؟ لا، ممكن يكون مفيش نصاب، ممكن يكون معليش ديون بس معليش نصاب، محلش عليا الحول، مش كده ولا لا؟ يبقى ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم، وهذا حقيقي، يبقى ده حقيقه الشرط. قال القرافي، ده كلام الامام ابن القيم بينقل عن القرافي في الفروق وبيرد عليه. يبقى الفقهاء مذهب الجد، الفقهاء ان عدم المانع شرط. ده القرافي قال لا، مع انه قال لم اجد فقيها الا وهو يقول، ده القرافي، عدم المانع شرط، لا يفرق بين عدم المانع والشرط البتة، لا يفرق، لا يفرق بين عدم المانع والشرط البتة. ثم اعترض القرافي اعتراضا عايزكم تاخدوا بالكم منه، ثم رد على الامام ابن القيم. للاسف البعض بينقل اعتراض القرافي وبياخذ بيه وبيظن انه استدراك على الفقهاء، وبعضهم ياخدش باله من نقد الامام ابن القيم للقرافي بعد ان نقل كلامه في كتاب بدائع الايه الفوائد. فاعترض القرافي وقال المشكوك فيه ملغى في الشريعه، صح ولا لا؟ لو شكيت في حاجه تاخد بالشك؟ لا، معنى الشك استواء الايه الطرفين، مش كده ولا لا؟ فلو شككنا في السبب، يعني مثلا واحد سرق، لو شككنا في السرقه نقطع ايده؟ حلو قوي. واحد زنى، شككنا في تحقق الزنا نجلده او نرجمه؟ لا. وقت الصلاه دخل شككنا نصلي؟ مش كده ولا لا؟ انت متوضي شكيت في الوضوء، تبني على ايه؟ المشكوك فيه ملغى في الشريعه، ولا فيها اشكال؟ دي واضح الكلام تمام. المشكوك فيه مل... ده كلام القرافي وكلامه مية مية. المشكوك فيه ملغى في الشريعه، فاذا شككنا في الشرط او في السبب لم يترتب الحكم، واذا شككنا في المانع، المانع موجود ولا مش موجود؟ ها، انا شكيت في المانع، واحده مش عارفه جالها الحيض ولا ما جالهاش؟ الاصل عدم الحيض، واذا شككنا في المانع رتبنا الحكم، لان الاصل عدم وجوده. الاصل في الشريعه ان المشكوك فيه ملغى، لو شكيت في السبب الغيه، شكيت في الشرط لا يترتب الحكم، شكيت في وجود المانع يترتب الحكم. يعني عندي السبب تحقق وتحققت الشروط والمانع شكيت في وجوده، يترتب الحكم ولا لا يترتب؟ ايه؟ يترتب الحكم، لان المانع هنا مشكوك فيه، بيستدركك، بيستدرجك، فيقول لك واذا شككنا في المانع رتبنا الحكم، كما اذا شككنا في ردة زيد قبل وفاته او في طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك ترتب الميراث، لان الميراث هنا زيد، شكينا ارتد ولا ما ارتدش، يبقى الاصل ايه؟ الاسلام، مش كده ولا لا؟ لا يمنع ترتب الميراث، لانه لو ارتدت ما حدش هيورث، ما حدش هيورث منه، مش كده ولا لا؟ طب ولو شكينا في طلاقه لامرأته، ها، الاصل ان امرأته في عصمته، يبقى يترتب الميراث للمرأة ولا لا؟ ويترتب الميراث عنه لانه شك في ردته، يبقى المشكوك فيه ملغى في الشريعة. فإذا شككنا في الشرط أو في السبب لم يترتب الحكم، وإذا شككنا في المانع رتبنا الحكم. ثم قال القرافي فلو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان. دخل هنا في إشكالية، قال لك طب أنا عندي المانع، لو أنتوا بتقولوا عدم المانع شرط، طب أنا لو جيت شكيت في المانع يبقى شكيت في نفس الوقت في ايه؟ في نقيضه، لان الشك عنده الشك ايه؟ مستوى الطرفين. فاذا شكيت في المانع يبقى شكيت في عدم المانع. واخدين بالكم ولا؟ عايز العقول تشتغل. ما هو عكس المانع ايه؟ عدمه. وانت قلت ان عدم المانع شرط، فلو شكيت في المانع واستوى الطرفان عندك يبقى النقيض ايه؟ مشكوك فيه. ده كلام. إذا شكيت في النقيض فيه فأصبح النقيضان ها اجتمع النقيضان، ده مشكوك فيه وده مشكوك فيه، فكيف تجعله ها عدم المانع شرطا؟ يبقى الشرط مشكوك فيه، ينفع ناخد بيه مع ان المشكوك فيه مهدر. وضحت الصورة؟ وللأسف ينقل هذا الكلام البعض عن القرافي ويسلم به. والإمام النووي قال دي في كتاب المهذب، شرح المهذب، الإمام النووي وابن الشاط في حاشيته على الفروق قال به، وابن السبكي نقلوا عن هذا الإمام القرافي وأخذوا بهذا الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ الإمام ابن القيم رحمة الله، نقدر نرى كلام القرافي تاني؟ فالقرافي يقول إيه؟ فلو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان، فيما إذا شككنا في طريان المانع، المانع طرأ علينا، شككنا في طرق المانع وفي وجوده، لأن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في النقيض الآخر، فإذا شككنا في وجود المانع شككنا في عدمه ضرورة. واخدين بالكم؟ إذا شككنا في وجود المانع شكنا في عدم وجود المانع. طب ما انتوا قلتوا إن عدم وجود المانع ده إيه؟ ده شرط. قال فلو كان عدمه شرطا لكنا قد شككنا في الشرط، والشك في الشرط يمنع ترتب الحكم، والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكم، فيجتمع النقيضان. طبعا لما ابن القيم رد عليه وفند الكلام، خلاصة الرد اللي قاله ابن القيم بيقول ايه، او خلاصة الكلام نهايته، ورد ابن القيم في بدائع الفوائد ردا علميا محكما، قال في نهايته منتصرا لرأي الفقهاء. ابن القيم انتصر لرأي الفقهاء وبين انهم كانوا افقه من الامام القرافي في هذا الامر، فقال ومما يبين لك الامر اتفاق الناس على ان الشرطة ينقسم الى وجودي وعدمي. ده الكلام اللي في الخلاصة قاله مين؟ مؤلف كتابنا، فاهمين؟ على ان الشرط ينقسم الى وجودي وعدمي، بمعنى ان وجود كذا شرط في الحكم، وعدم كذا شرط فيه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء والاصوليين والمتكلمين وسائر الطوائف. وما كان عدمه شرطا فوجوده مانع، اللي يكون عدمه شرط، عدمه شرط فوجوده ايه؟ مانع. كما ان ما وجوده شرط فعدمه مانع. يبقى كلام القرافي هينطبق كذلك لو قلنا الشرط ها كان مشكوك فيه، يبقى هنشك في ايه؟ في نقيضه، في عدم وجود الشرط. والسبب لو قلنا عليه مشكوك فيه هنقول في نقيضه ايضا. ده احنا نسينا ان احنا لما بيحدث الشك بنرجع للاصل، فهذه الامور على الاصل. فاذا كنا على الاصل فكيف يتعارض ده؟ هذا الامر لو سرنا عليه هنقول لو شكنا في المانع لو شكنا في المانع اصبح مستوى الطرفين، يبقى عدم المانع اللي هو شرط مشكوك فيه، يبقى اجتمع النقيضان. طب ما الكلام ده هنقوله في السبب، وهنقول الكلام ده برضه في الايه؟ في الشرط. يبقى كل مساله حينما يطرأ علينا فيها الشك، لو قلنا ان طروق الشك في هذه القضيه يجعلنا ايه ها نقول بوجود الشك في النقيض، لما استقام امر من الامور، مش كده ولا لا؟ لاننا لما شككنا في هذا الامر اخذنا بالاصل، لاني انا على الاصل. فكذلك في عدم المانع، لو انا شكيت في وجود المانع ما انا شكيت فيه لان النقيض انا على الاصل فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كان خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. عارف المسألة صعبة وتصورها فيه إشكالية، بس حبيت ألا أخلي هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم، فمن أراده فليرجع إليه. لكن الذي جعلنا يعني نتكلم في هذه القضية وكلام المؤلف حينما قال عدم المانع يلتبس كثيرا بالشرط، ثم قال والفرق بينهما أن الشرط وصف وجودي، أما عدم المانع فعدمي، ولم يذكر في المراجع كلام الإمام ابن القيم. وكلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة فصل خطاب في هذه القضية، فليرجع إليه من شاء. بعد ذلك يبقى أمامنا الكلام في الصحة والبطلان أو الصحة والفساد.
عندكم استعداد نتكلم ولا كفايه عليكم النهارده كده؟ كفايه عليكم عشان
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بإذنه سبحانه وتعالى مستمر حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وتحدثنا عن الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي، وبينا الكلام في السبب وفي تقسيمات السبب، وتكلمنا عن الشرط وتقسيمات الشرط، وتكلمنا عن المانع وذكرنا تقسيماته، وذكرنا التقسيم الأول، وبقي لنا في تقسيمات المانع شيء نذكره بمشيئته سبحانه اليوم. واليوم لا نريد أن نطيل في المادة لأن عندكم امتحان في الأسبوع القادم، مع أنكم لن تمتحنوا في هذه الأمور، ولكنها يعني نريد يعني ننجر رجليكم. التقسيم الثاني للمانع، طبعا في ناس قررت ما تجيش، سواء خلينا الدرس ساعتين او ثلاث ساعات او ساعة، مش بالنسبة لهم كده كده مش جايين. ربنا يثبتنا واياكم. التقسيم الثاني للمانع، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع الى قسمين: ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. يعني هل المانع المانع من خطاب الوضع، لكن هل كل ما المانع عموما جنس المانع من خطاب الوضع؟ لأن الذي جعل هذا سببا هو الشرع، وجعل هذا شرطا، وجعل هذا مانعا. لكن كما قلنا إن الأسباب تنقسم إلى أسباب، هذه الأسباب من الممكن أن تكون واقعة تحت خطاب التكليف، ومن الممكن أن تكون واقعة تحت خطاب الوضع، لكن السبب وضع، خطاب وضع أصلا. كون هذا سببا لذاك أو هذا شرطا له أو مانعا منه، هذه من خطاب الوضع. لكن قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا سبب جعله الله عز وجل ايه؟ ها؟ سببا. لماذا؟ لقطع اليد. فمن سرق قطعت يده، من زنى جلد. هذه اسباب للاحكام الشرعية، هذه الاسباب جعلها الله عز وجل سببا. لكنك انت قد تجعل سببا حينما تقول يلزمني كذا، ان حدث كذا، من الذي جعل هذا الإلزام سببا؟ أنت كعبد، وذاك السبب ده ها أنت الذي جعلت. الله عز وجل لم يقل يلزمك كذا إن دخلت زوجتك الدار، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك فجعلت دخول زوجتك الدار سببا يترتب عليه كذا. يعني تقول مثلا إن حدث كذا يلزمني الصيام ثلاثة أيام، هل ربنا ألزمك بالصيام ثلاثة أيام؟ لا، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك. فما هو السبب؟ أنت الذي جعلته سببا يفضي إلى المسبب، واضح؟ وكذلك الشرط، أنت الذي تجعل شرطا للشروط الجعلية، وهناك شروط شرعية وهناك أسباب وضعية من وضعك وهناك أسباب شرعية. كذلك المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين، ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. أما القسم الأول وهو ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف فهو يشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه والمأذون فيه، يعني المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه أو المأذون به، مش هذه الأمور اللي هي إيه؟ الاقتضاء أو التخيير، هذه هي الأحكام الإيه؟ التكليفية. مثال المأمور به شيء أنت مأمور به ولكنه يعد إيه؟ مانعا. أنت مأمور به ويعد مانعا، مثل الإسلام. مش إحنا مأمورين بأن نكون مسلمين؟ نعم نحن مأمورون بالإسلام، ومع ذلك الإسلام مانع. مانع من ماذا؟ من انتهاك حرمة الدم والعرض والمال. مش الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا الإسلام أصبح مانعا. الإسلام ده حكم تكليفي ولا حكم، يعني لما نيجي نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السرقة دي تخضع للحكم التكليفي وهي سبب ولا مش حكم تكليفي؟ حكم تكليفي، الله جعلها سببا لقطع اليد، ولكن السرقة ايه؟ حرام. الزنا سبب للجلد او الرجم والزنا حرام، وهكذا. يبقى هناك اسباب، هذه الاسباب تخضع للحكم التكليفي، وهناك اسباب زي اقم الصلاة لدلوك الشمس مش في ايدك. هل انت تستطيع ان تجعل الشمس تزول عن كبد السماء؟ مش كده؟ نعم. فكذلك المانع، فالمانع ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف ويشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه والمأذون فيه. مثال للمأمور به ايه؟ الاسلام، ربنا امرنا بالاسلام، ومع ذلك الاسلام يعد مانعا ولا لا؟ مانعا. مانع من ايه؟ من انتهاك حرمة الدم والعرض والمال. طيب مثال المنهي عنه عكسه، الكفر، ربنا نهى عنه، والمانع والكفر يعد ايه؟ مانعا من صحة العبادات. يعني لو واحد دلوقتي صلى وهو كافر، او حج وهو كافر، او تصدق او صام وهو كافر، واحد يقول ايه؟ واحد تصدق وهو كافر، الصدقة مقبولة؟ لا. صام وهو كافر، الصيام، لان الصيام ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. طب واحد يقول طيب اليس لو مات الكافر سيحاسب على فروع الاسلام؟ نقول نعم سيحاسب. يقول اهو انتوا اللي بتقولوا هيحاسب عليه. طب ولو صام؟ عندنا واحد نصراني بيصوم مثلا، يقول لك ده بيصوم رمضان معانا، لو صام حقيقة رمضان هل صيامه مقبول؟ لا. يقول لك اهو مش ربنا يحاسبه عليه يوم القيامة؟ نقول بس لم يأتي بشرط الصحة، وشرط الصحة ايه هو؟ الاسلام، مش كده ولا لا؟ يعني واحد صلى من غير طهارة صلاته سليمة؟ لا مش سليمة. ليه؟ لانه لم يأتي بشرط الصحة. تقول لك كويس، اذا كان لم يأتي بشرط الصحة اللي هو الوضوء الطهارة البدنية، فما بالكم بطهارة القلب من الايه؟ من الشرك. مش كده؟ مش الشرك، الشرك ده اكبر نجاسة، انما المشركون نجس، يبقى تقبل منه العبادة ازاي؟ يبقى الكفر الكفر يعد مانعا. مانعا من ايه؟ من صحة العبادات. تمام. ومثال المخير فيه الاستدانة، مانع. الاستدانة مانع من انطواء سبب وجوب الزكاة. يعني واحد دلوقتي عند عنده نصاب واحتاج الى ان يستدين، يستدين ولا ما يستدينش؟ الاستدانة واجبة؟ لا مش واجبة. طب الاستدانة حرام؟ لا مش حرام. الاستدانة ايه؟ ها؟ مش امر مباح بالنسبة للانسان، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لو استدان من اجل ايه؟ الاستدانة في حد ذاتها مأذون فيها، مخير فيها، ولكنها قد تكون ها واجبة احيانا، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. لما ها يترتب عليها؟ لان قد يستدين الانسان من اجل محرم فتكون الاستدانة محرمة، قد يستدين من اجل واجب وهكذا. نعم. واذا ضربنا مثلا بالمأذون فيه او المخير فيه كالاستدامة وبالمأمور به اللي هو الاسلام وبالمنهي عنه وهو الكفر، ده القسم الاول اللي هو ما هو داخل تحت خطاب التكليف، المانع اللي داخل تحت خطاب التكليف. طيب في موانع غير داخلة تحت خطاب التكليف؟ نعم، وهي داخلة تحت خطاب الوضع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل أصلا هذه الموانع، وهي قسم الثاني ما يكون داخلا تحت خطاب الوضع، فهو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، بعكس ما سبق. ما سبق كان للشرع إيه؟ قصد في تحصيله كالإسلام، وقصد في عدم تحصيله، مش كده ولا لأ؟ وفي النهي عنه زي الكفر و التخيير فيه، لكن هنا بنتكلم عن امر ليس للشرع فيه قصد لا في التحصيل ولا في الايه؟ في النهي عنه، لان الشخص ها ليس مخاطبا بهذه الامور. مثل مثلا على سبيل المثال الدين، مش الاستدانة، لا الدين نفسه، لست مخاطبا برفع الدين عن نفسك ان كنت مدينا. هل أنت مأمور بأن ترفع الدين عن نفسك إن كان عندك نصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، لا يجب عليك أن ترفع عن نفسك الدين، لأن الدين أصلا الاستدانة كان أمر مخير فيه فأنت اخترت، فلا يلزمك أن تدفع. إلزمت بدفع الدين كدفع الحق لصاحبه دي مسألة تانية، لكن انت ممكن تكون اتفقت مع صاحب الدين على انك هتسدده بعد 3 سنين، هل انت ملزم شرعا بان تدفعه له في خلال هذه الفترة حتى يصبح النصاب ليس مقابلا له الدين من اجل ان تدفع الزكاة؟ الله لم يلزمك بهذا الا اذا كان الانسان قاصدا بالدين الهروب من دفع الزكاة، دي مسألة أخرى، مسألة الحيلة كما سنتعرض له. فإن الشخص المدين ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب لكي تجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب، لأن المانع من خطاب الوضع فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه. طب نضرب مثال بحاجة أيسر من هذا، مثل الحيض والنفاس. هل المرأة مكلفة بأن ترفع عن نفسها المانع ده؟ لا مش مكلفة. حتى لما اكتشف أدوية لتأخير الدورة، هل المرأة ملزمة باستخدام هذا الدواء من أجل أن تؤخر الدورة إلى ما بعد شهر رمضان أو من أجل العمرة؟ ليست ملزمة بهذه الأمور، لأن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. مسألة المانع اللي هو الحيض والنفاس، هذه الأمور من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ لو كانت من خطاب التكليف لكان الإنسان مكلفا إما بالإتيان بها وإما بالإيه؟ برفعها. لكن ما ثبت كونه من خطاب الوضع فالإنسان ليس مكلفا بماذا؟ لا برفعه ولا بوضعه أو بإثباته أو بتثبيته، ماشي؟ ولكن قلنا في هنا ملاحظة مهمة،
لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل، والحيل لا تحل في شرع الإسلام بل يكسب صاحبها، كمن يفعل ماذا؟ يهب لإخوان أحد إخواني أو لزوجتي أو لولده، يهب له مالا لكي ينقص النصاب حتى لا يحول عليه الحول، وبعد الحول يسترده. دي أسلوب أجازه للأسف للأسف بعض الفقهاء من باب الحيل، وهذا من الأمور التي لا تجوز والعياذ بالله، لأن الدين لا يجوز للإنسان عليه. هنا إذا كان الإنسان من الممكن أن يفر من الضرائب أو أن يفعل كذا للهروب من ولي الأمر أو كذا أو كذا، لكن تفعل هذا مع البشر لأنه قد يليق بهم هذا لما تضحك عليه ولا حاجة، لكن هذه الأمور من الممكن أنك تعملها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. طب وفين العبودية أصلا؟ فين هي العبودية؟ فين وأمرنا لنسلم لرب العالمين؟ سلمنا الله وإياه. ولكن للأسف كان هناك بعض الفقهاء الذين يتفننون في إيجاد المخارج والحيل للناس لكي يتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم علماء السوء في كل زمان كانوا موجودين، ربنا يسلم، طبعا باستثناء القرون الأولى. لا لا ما بتكلمنا ما يؤخذ، لا يؤخذ حكم من كلامنا بهذا الأسلوب. احنا بنقول لو أراد إنسان أن يتهرب من حاكم يتهرب منه ويضحك عليه، لأن القانون ها مسألة أوراق، لكن ما فيش رقابة عليك، ما فيش رقابة ربانية. لكن هذا لو استطاع الإنسان أن يفر من الضرائب أو يفر من ولي الأمر أو يتحايل على الأحكام الدنيوية، هل يستطيع أن يتحايل على رب العالمين؟ هذا هو المقصود. فخذوا الكلام بهذا الأسلوب ولا يفصل فتاوى على كلام من يتكلم، هذا لا يجوز. التقسيم الثاني انتهينا منه، اللي هو كنا بنقول فيه المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين، ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف وما يكون داخلا تحت خطاب الوضع. واضح الأمر؟ ننتقل إلى التقسيم الثالث والأخير في المانع. التقسيم الثالث، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين. ارتباطه بقى بالحكم، المانع وعلاقته بالحكم نفسه. القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب الأمر، وهو نوعان، وهو نوعان. سهل أول مسألة، ما تفتكروش المسألة صعبة، فيها تقسيمات لكن سهلة. ما يرفع المنع ده؟ يرفع أصل الطلب، يرفع أصل الطلب، يصبح الإنسان غير مأمور أصلا، بعكس الحالة الثانية ما لا يرفع أصل الطلب. الطلب موجود بس الإلزام والانحتام انتقل إلى إيه؟ ها؟ إلى مخير فيه. واخدين بالكم؟ زي إيه على سبيل المثال؟ الحيض لو جاء للمرأة رفع أصل الطلب، ولو صلت تبقى آثمة، لو صامت تبقى آثمة، يبقى هنا المنع هنا رفع أصل الطلب. لكن بالنسبة للأنوثة مثلا والرق، بالنسبة للأمر في صلاة الجماعة، هل الأمر في صلاة الجماعة أمرنا بأن نصلي في المساجد الجماعة، هذا أمر إيه؟ أمر. وجد منع، المنع موجود عند من؟ الأنثى والرقيق. طب هذا المانع رفع أصل الطلب بحيث لو صلى الرقيق جماعة لأثم، ولو صلت الأنثى الجماعة أو الجمعة أثمت، ولا مخير فيه؟ قبل رفع المنع منع إيه؟ ها؟ الانحتام والجزم، الأمر الجازم، لكنه انتقل إلى الإيه؟ إلى التخيير. واضح الكلام ولا لأ؟ يبقى قلنا هنا التقسيم الثالث، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم، ارتباطه بالحكم نفسه، إلى قسمين. الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، وهو نوعان، اللي هو الأمر يعني، ما يمكن اجتماعه مع الطلب عقلا يعني،
عقلا يمكن اجتماعه معاه. يعني ايه ما يمكن اجتماعه معاه؟ يعني انا لما اجي انظر للامر، هي الحائض ايه اللي يمنع انها تصليش؟ عقلا في مانع رده، مفيش مانع. يعني لو ربنا عز وجل كلف المرأة الحائض بان تصلي او تصوم، ينفع نقول عقلا الامر ده ضد العقل؟ لا مش ضد العقل. يبقى اجتمع هنا المانع، ها اجتمع المانع، يمكن اجتماع، مش يستحيل اجتماعه، يمكن اجتماعه مع الطلب اللي هو الامر. وهذا نوعان، النوع الاول ما يرفع اصل الطلب شرعا وان امكن حصوله معه عقلا، مثل الحيض بالنسبة للصلاة، حيث انه يمكن اجتماع الحيض مع الطلب وهو طلب الصلاة. الله امرنا الطلب عن الامر طلب الصلاة، يمكن اجتماع الحيض مع الطلب عن طريق العقل، ولكن الشارع اعتبره مانعا من اصل الطلب بهذه العبارة، ولو صلت الحائض لا تصح الصلاة منها بل تأسب بفعلها. لكن يمكن اجتماعه عقلا ولا لا يمكن؟ يمكن، ولكن الشرع هو الذي منع منه. دي الحالة الاولى. اثنان، ما لا يرفع اصل الطلب ولكنه يمنع اللزوم فيه ويحوله من طلب جازم الى مخير، وذلك كالرق والانوثة. المنع هنا الرق والانوثة، والطلب كان الصلاة. وذلك كالرق والانوثة بالنسبة لصلاة الجماعة والعيدين، حيث ان الرق والانوثة لا يرفعان اصل الطلب بهذه العبادة، حيث لو وقعت تلك الصلاة لصحت، ولكنهما الانوثة والرق يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى عندنا ما يمكن اجتماعه مع الطلب. القسم الثاني بقى، وهو ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا، فهو يمنع من اصل الطلب جملة عقلا وشرعا، مثل المنع اللي اسمه ايه بقى؟ زوال العقل. هل لو زال العقل، لو زال عقل الانسان، يجوز ان يوجد زوال العقل مع الامر الشرعي عقلا؟ اي عقل في الدنيا لو سألته وقلت له هل من الممكن ان يكلف الله المجنون؟ هيقول لك لا طبعا، مش كده ولا لا؟ بعكس، هل يمكنه ان يشرع المشرع الصلاة للحائض؟ نقول ممكن، ممكن عقلا، عقلا ممكن، ايه المانع؟ لكن وجد المانع شرعا ولا عقلا؟ شرعا، مش كده ولا لا؟ كان من الممكن ان يكلف الله عز وجل الحائض بالصلاة، وكان كما انه كلف الحائض بان تقضي الصوم ولم يكلفها بان تقضي الصلاة، ويجوز في العقل ان يكلفها بقضاء الامرين، ويجوز في العقل ألا يكلفها لا بالصلاة ولا بالصيام قضاء، مش كده ولا لا؟ ويجوز في العقل أن يأمر الحائض والنفساء بالصلاة مع الحيض والنفاس وبالصوم، يجوز في العقل هذا ولا لا؟ تمام؟ جائز ولا مش جائز؟ جائز عقلا. يعني ايه جائز عقلا؟ واحد يقولك والعقل بيشرع، ما بنقولش شرع، يعني العقل يقول مستحيل ولا العقل يقول ممكن؟ يقول العقل ممكن، ايه المانع؟ مش كده؟ واضح كلمة جائز يعني ايه؟ كلمة الجائز. وذلك لما جينا نشرح قبل كده الاحكام الخمسة، قلنا ان كلمة الجواز بتأتي بعدة معاني في لغة العرب وفي اصطلاحات العلماء. فالجائز هنا عكس الايه؟ عكس المستحيل والواجب. الواجب اللي هو ما هم بتيجوا في الامور العقليه يقول لك واجب الوجود، ويقول لك ممكن يعني جائز، ويقول لك مستحيل. هذه القضايا عقليه ما بنتكلمش فيها الواجب اللي موجود عندك في اصول الفقه، وانما الواجب اللي موجود ايه؟ وذاك ما يتكلموا عن رب العالمين يقولوا ايه؟ واجب الوجود، مش كده ولا لا؟ وهذا طبعا من باب الاخبار، لا يجوز ان يسمى، ولو سمي الله عز وجل بواجب الوجود لكان هذا من باب الايه؟ الالحاد، مش كده؟ لكن يتكلمون، يتكلم المتكلمون ويقولون واجب الوجود بمعنى انه ايه؟ غير ممكن، لان نحن ممكنون، ممكن وجودنا وممكن عدم الوجود وفي مستحيل الوجود، في مستحيل كالجمع بين النقيضين، وفي ممكن اللي هو سائر المخلوقات. اما رب العالمين فيقولون واجب الوجود، ده اصطلاح لهؤلاء، واخدين بالكم؟ وانما طبعا الصواب ان نتكلم بلغه الايه، الكتاب والسنه، لغه الشرع، ولكن العلماء يسايرون المتكلمين في اصطلاحاتهم هنا، ولكن يبينون المعاني الايه الصحيحه فيها، ويرفضون المعاني الايه الباطله او المخالفه لشرع الله، مع العلم بان الاصطلاحات الشرعيه هي الايه هي الاولى. نعم. فهنا نقول القسم الثاني وهو ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا، فهو يمنع من اصل الطلب جمله عقلا وشرعا، مثل زوال العقل بنوم او اغماء او غفله او جنون او نحو ذلك. فان زوال العقل يمنع مطالبه النائم او المغمى عليه او المجنون بالفعل لامرين اثنين. العقل يمنع مطالبة النائم او المغمى عليه او الانسان اللي بنج فاصل تماما بيعمل عملية انه يكون مكلف لسببين. اما الاول انهم لا يفهمون الخطاب، والفهم كما سبق شرط مهم من شروط التكليف. فهل هذا المغمى عليه او النائم او المجنون او اللي بيعمل عملية ومتدنج، هؤلاء يفهمون الخطاب؟ لا يفهمون الخطاب. لو يعني من سمعه منهم كالمجنون لا يفهمه، تمام؟ لانه اصبح كالايه كالحيوان الاعجم، والحيوان الاعجم مرفوع عنه التكليف. لماذا؟ لانه لا يفهم الخطاب. ثانيا ان خطاب الشارع الزام والتزام، ومن زال عقله لا يمكن الزامه، فلا يتاتى بالنسبه اليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات. انتهينا من تقسيمات المانع، انتهينا من تقسيمات المانع، والآن نرجع إلى قراءة الكتاب، لأننا انتهينا من الكلام عن الأسباب والشروط والموانع. قال المؤلف، نقرأ سريعا المسألة الثالثة، قرأناها قبل ذلك ونعيد قراءتها مرة ثانية. المسألة الثالثة، السبب والشرط والمانع، وصلت لها ولا لا؟ نعم. وفي هذه المسألة خمس نقاط. ألف، يمكن تعريف كل من السبب والشرط والمانع بما يأتي. طبعا الكلام اللي هنقراه فصل تفصيلا وشرح بتوسع. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وبينا هذه التقييدات تقييدا تقييدا. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية بالشرط. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انتهينا من ألف. باء، لابد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ألف، وجود الأسباب. باء، وجود الشروط. جيم، انتفاء الموانع. فإذا وجدت الأسباب وجدت الشروط، انتفت الموانع، كان الحكم صح. نعم. وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. إن انتفى السبب انتفى المسبب، انتفى الشرط يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ وجد مانع من الموانع، وضربنا أمثلة على هذه الأمور. قال مثال ذلك، لم يخلي كتابه من مثال. قال مثال ذلك وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ده الايه؟ ده الحكم الشرعي التكليفي. وجوب الزكاة ده حكم شرعي تكليفي. هيتكلم عن ايه؟ عن الحكم الوضعي الذي يحيط به. سببه ملك النصاب. شرطه حولان الحول، والمانع منه وجود الدين. واضح؟ تمام؟ طب لو وجد الدين مش هيبقى فيه حكم. طب مفيش عندي دين، وعندي السبب النصاب ومحلش الحول لانتفاء الشرط، مش كده ولا لا؟ حال الحول ولم يوجد الدين ولا يوجد نصاب في زكاة، يبقى لابد في وجود الزكاة من وجود السبب والشرط، ها مش كده ولا لا؟ طب الصلاة الحكم الوجوب الصلوات الخمس، طب السبب دخول الوقت، طيب الشرط ستر العورة والوضوء، مش كده ولا لا؟ طب عندنا شروط، طب المانع الحيض مثلا، مش كده ولا لا؟ تمام نعم. فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة، ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين، مش إذا لم يوجد النصاب ولو، لا واحد من الثلاثة، السبب انتفى، انتفى شرط، شرط من الشروط، أو انتفى الإيه أو وجد المانع، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. جيم، قد يطلق السبب على العلة الشرعية، قد يطلق السبب على العلة الشرعية، خدوا بالكم من الكلام ده لأن الكلام ده مهم جدا. قد يطلق السبب على العلة الشرعية، هنقرأ ونتوسع قليلا عشان نبين المسألة دي يعني تدينا، يبقى في يد في متناول الجميع. قال وذلك مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالت لله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما تكليفي والآخر إيه وضعي. قالت لله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الجلد وهذا حكم تكليفي، مكلفون ولي الأمر مكلف بماذا؟ بأن يجلد من زنى أو من زنت، بس طبعا بشروط، وعند انتفاء الايه الموانع، مش كده ولا لا؟ كويس. فلله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الجلد وهذا حكم تكليفي. طب الحكم الوضعي ايه؟ قال والثاني اللي هو الحكم الوضعي كون الزنا سببا لوجوب الحكم وهذا حكم وضعي، واضح؟ وكذلك والسارق والسارقة لله حكمان، الحكم الأول حرمة السرقة ووجوب القطع، مش كده ولا لا؟ طيب الحكم الوضعي ترتب ده على ده، مش كده ولا لا؟ كون السرقة سببا للقطع. قال وقد أطلق السبب على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أطلق السبب على العلة الشرعية وهي السرقة. تعال لما اجي اقول لك سبب قطع اليد ايه تقول لي السرقة، اقول لك طب والعلة تقول لي السرقة، الله هي العلة هي السبب، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ هل العلة هي السبب هنا؟ العلة هي السبب هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ تمام. قال كما ان هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي، واطلق السبب على العلة الشرعية، وهذا ما يدعونا الى ان ايه يعني نتوسع قليلا في هذا الامر. هل يوجد سؤال؟ اكتب كده عشان جايز يجيلك في الامتحان ان شاء الله، مش الامتحان بتاع بكرة، خدوش احنا عملنا معاكم جميل ان هنمتحنكم في القسم الاولاني بالكتاب بس، يعني يا ابو زياد لو انت ان شاء الله ذكرت الكتاب بس وما سمعتش الشرايط خالص ان شاء الله ممكن تاخد جائزة الملك فيصل في اصول الفقه، ماشي؟ والمعنى في بطن الشعر عشان هم ممكن يقولوا ايه الشيخ عادل بيوعدهم حاجة لا يملكها، لا دي حاجة كده هو عارفها بيني وبينه، واخدين بالكم؟ تمام؟ اوعى تكسفني. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ اكتب عشان جايز يجيلك في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ ده انتوا في معهد الاوقاف ان شاء الله
هتدرسوا كتاب منهاج شرح منهاج البيضاوي للشيخ الزهيري ابن نور الزهيري ايه ولا اشعاري بقول لك اصول فقه تقول لي اشعاري اقول لك عقيده اصول يا عم صح صح الجدع بس في المنهاج وفرجونا هتعملوا ايه ربنا ييسر لكم اموركم هل يوجد فرق بين السبب والعله هل يوجد فرق بين السبب والعله لقد اختلف في ذلك على مذاهب المذهب الاول اسمعوا بقى عندنا هنا ثلاثه ايه مذاهب المذهب الاول هو المرجح ان شاء الله المذهب الاول ان الهدى للشيخ هنا المؤلف مال اليه واختاره نعم يا عم نعرك تاني الاعاده افاده الاعاده ايه افاده المذهب الاول يا شيخ وليد ان العله تعتبر من اقسام السبب ده القسم المذهب الاول ان العله قسم من اقسام الايه السبب وهو من التقسيم الثالث من تقسيمات السبب السابقه اما اتكلمنا عن الاسباب وتقسيمتها اتكلمنا عن ان العله تعتبر من اقسام السبب امتى هقول لك دلوقتي وعلى ما سبق فان السبب يكون اعم من العله فان السبب يكون ايه اعم من العله اعم منها وهذا مذهب اكثر العلماء وهو الصحيح واليكم بيان ذلك السبب ينقسم الى قسمين دي التقسيمات السابقه كان قسم من تقسيم منهم قلنا في السبب ينقسم الى قسمين طبعا السبب ينقسم الى ايه بعده اعتبارات فمن ضمن الاعتبارات السبب ينقسم الى قسمين باعتبار ايه بقى معقوليه المعنى او عدم معقوليه المعنى فينقسم الى قسمين سبب معقول المعنى وسبب غير معقول المعنى المحض يعني انا لما اجي اقول بصوا عشان ايه انا عارف ان الاصطلاحات صعبه لكن لما نيجي نمثل سهل قوي يعني انا لما اقول لك دلوقتي قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس فاذا الفجر ظهر الفجر الصادق نصلي طيب زالت الشمس عن كبد السماء بصلي الضهر صار ظل كل شيء ايه مثلي بيجي العصر زالت الشمس سقطت الشمس زالت غربت جاءت صلاة المغرب زاب الشفق الاحمر جاء العشاء وعارفين القصة بتاعت ابي حنيفة ولا مش عارفينها ابو حنيفة كان قاعد بيدرس احنا بقى النهاردة عايزين نخفف عليكم وانا شايف الدرس كله سهل هو خفيف ولا يا عمي انا بخفف عليكم فالامام ابو حنيفة قاعد كده فدخل عليه واحد العمة بقى ومرسوم ولا الغطرة ما احيانا يدخل عليك الوقت بقتش عمة بقت الغطرة ومرسوم رسمة كده فالشيخ ابو حنيفة لم رجليه كان عنده روماتيزم في رجله ولا حاجة راح لم رجليه راجل غريب وشكله عليه قبعة العلماء وقعد يشرح كده وكل شوية يبص له انت واخد بالك فالراجل طول قوي كان هناك بعض الحكماء يقول لإنسان تكلم حتى أعرف أي الرجال أنت لما تتكلم إما وإما بس تتكلم أعرفك لكن طول ما أنت ساكت يظل الإنسان محترما إلى أن يتكلم بجد صدقوني ظل محترم شايفه راجل كده نظيف لطيف ظريف محترم يتكلم تعرف ان كان ولا مش كده ولا ايه من اي الطوائف هو فالامام ابو حنيفه هو قاعد لقى الرجل قاعد وهو بيشرح المواقيت بتاعه الصلاه حتى جاء عند وقت صلاه العشاء فقال والعشاء تجب اذا غاب الشفق الاحمر فرد الرجل قال له لو سمحت قال له اتفضل افتكر قال له طب ولو ما غابش الشفق الاحمر قال له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. يا عم اتكلم عشان أفرد رجلي، أنا رجلي زندت. ما هو الشفقة طبعا واحد يقول لك إيه ده، طب والسؤال ده فيه إيه ده، ده السؤال ده كله عبط. لو الشفق الأحمر ما غمش ما يغمش إزاي؟ واحد يقول لك الشمس مش هتطلع، لو الشمس ما طلعتش، طب لو الشمس ما غربتش، ما الشفق الأحمر لازم يغيب. دي مسألة منتهية عادة، لازم يغيب عشان يدخل نص الليل، واخدين بالكم ولا لأ؟ فأنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. احنا كنا فين؟ فمعقولية المعنى أما يغيب الشفق الأحمر. طب ايه علاقة غياب الشفق الأحمر بصلاة العشاء؟ هل هنا السبب ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ ويعني ايه معقول ومش معقول؟ يعني ايه؟ يعني ايه علاقة غياب الشفق الأحمر بصلاة العشاء؟ ما كان ممكن رب العالمين ممكن يفرض صلاة العشاء الساعة 12 بالليل، صح ولا لا؟ كان يجعل صلاة الظهر هي اللي في اللي هي الأربع ركعات يجعلها هنا، ويجعل أو يجعل ثلاث صلوات أنخ أو ما، ما كانت 50 صلاة قبل كده، مش كده ولا لا؟ أكيد ال 50 صلاة كان هيبقى ليهم مواقيت مختلفة عن المواقيت دي، فدي أمور ممكنة. فهنا هذا السبب معقول المعنى، يعني ارتباط الحكم أو المسبب بالسبب. هل هناك علاقة بين الاثنين يدركها العقل؟ هل هناك عرفت السبب غير معقول المعنى ايه والسبب معقول المعنى؟ هل هناك علاقة بين السبب وبين الحكم اللي هو المسبب؟ بين السبب وبين الحكم اللي هو الايه؟ الحكم هو المسبب اللي مترتب على السبب. هل هناك علاقة يدركها العقل ولا لا؟ ان ادرك العقل العلاقة كان السبب معقول المعنى، وإن لم يدرك العقل ها العلاقة بين السبب وبين الحكم كان السبب غير إيه معقول المعنى. وضحت المسألة؟ إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب وبين الحكم فهو سبب إيه ها معقول المعنى. يعني مثلا إيه؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السبب ده السرقة لقطع الإيد. هل هناك علاقة بين السبب وبين الحكم ولا مفيش؟ طبعا في علاقة، مش كده ولا لأ؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، رتب القصاص على القتل العمد العدوان، مش كده ولا لأ؟ يبقى القتل سبب للإيه؟ للقصاص، سبب للقصاص. معقول المعنى ولا مش معقول؟ نعم. ولكم في القصاص حياة للزجر وللردع، تمام؟ لما نجعل القرابة سببا للميراث، معقولة المعنى ولا مش معقولة المعنى؟ معقولة المعنى، علشان الناس تشتغل وتعمل، لأن الإنسان لما يعلم أن كسبه سيؤول إلى أحبائه وأقاربه هيشتغل وينتج في المجتمع، مش كده ولا لا؟ ويؤدي واجب الخلافة في الأرض. لكن لو علم أن المال سيأخذه أعداؤه مش هيشتغل، مش كده ولا لا؟ يقول لك أنا هروح فين في الآخر؟ أنا هجيب على قد لقمتي وشربي وخلاص، مش كده؟ يبقى عرفته السبب. لو قمنا بربط علاقة بين السبب وبين الحكم، علاقة معقولة المعنى، فهذا هو الإيه؟ السبب معقول المعنى. لكن لما يكون هناك ما فيش علاقة بين الاثنين يبقى سبب غير معقول المعنى. الأول نستطيع أن نعلل به، فالسرقة سبب لقطع اليد وهي علة، وذلك لو سألتك عن علة قطع اليد لقلت لي على الفور إن كنت فاهما تقول السرقة، ولو قلت لك ما هي علة الجلد، جلد الزاني يعني في آية الزانية والزاني، تقول لي ايه ها الزنا. لو قلت لك العلة في الجلد في آية القذف تقول لي ايه القذف، فالسبب هنا كان علة لانه منضبط معقول المعنى، من الممكن ان نعلل به. واضح الكلام؟ فهنا بنقول ايه؟ الله الله الحمد لله، هات الورق بس. الحمد لله، شفتوا الهواء كان سببا نعم. بسم الله. قلنا هل هناك يوجد فرق بين السبب
في نار؟
الحمد لله. جزاكم الله خير. نشرب بقى. بسم الله. هات الورق اللي وقع ده. هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ قلنا لقد اختلف في ذلك على مذاهب. المذهب الاول ان العلة تعتبر من اقسام السبب، وهو من التقسيم الثالث من تقسيمات السبب السابقة. وعلى هذا فإن السبب يكون أعم من العلة، وهذا مذهب أكثر العلماء وهو الصحيح، وإليك بيان ذلك. السبب ينقسم إلى قسمين: سبب معقول المعنى وسبب غير معقول المعنى. فإن كان الأول اللي هو معقول المعنى، أي كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به، كان سببا وعلة كقطع يد السارق، فإن السرقة تسمى سببا وعلة للقطع، وكذا السفر المبيح للفطر، فإن السفر يسمى سببا وعلة لإباحة الفطر. فإن سألتك عن سبب إباحة الفطر في رمضان تقول لي السفر، مش كده ولا لأ؟ تمام. فإن قلت لك ما العلة، قلت لي ماذا؟ ها؟ ما تصحراه. قال لي المشقة. المشقة ها دي الحكمة. ولذلك احنا لما اتكلمنا عن العلة في القياس قلنا الاصل اني انا اعلل بالحكمة، ولكن الحكمة لما كانت ها غير منضبطة مش اعرف اضبطها. ما المشقة دي تقول لي هذا سفر شاق، لا مش شاق، قيدنا الامر بايه وعللنا بشيء ايه منضبط. واخد بالك ولا لا؟ قيدنا بشيء ايه منضبط فجعلناه هو العلة. لكن الاصل ان احنا كنا نقول المشق فالسفر مظنة، فجئنا على شيء علل به الشرع وجعله ايه، الشرع جعله ايه ها علة. ليه؟ لانه مظنة للمشقة. السفر ها مظنة لوجود الايه المشقة، لان السفر سهل ان نعلل بالسفر. لكن لو عللت بالمشقة ممكن واحد يقول لك لا هذا الامر شاق، واحد يقول لك لا. طب هو شاق على مين؟ على القوة ولا على الضعيف؟ هندخل في اشكالية لا نستطيع ان نعلل بها، لان الامر هيحدث فيه خلاف. واخدين بالك الكلام ده اتكلمنا فيه بتوسع لما كنا بنتكلم عن مسألة الايه العلة في القياس. طيب فهنا السفر المبيح للفطر يسمى سبب، يسمى ايه سببا ويسمى ايه علة. واضح الكلام؟ يبقى ان كان مما السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سببا وعلة. الثاني ان كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فإنه يسمى سببا لا علة. مثل دخول الوقت للصلاة، هل هذا يدرك العقل ارتباط الحكم بهذا السبب؟ لا، ولذلك ده سبب بس ما يتقالش عليه ايه علة. وشهود الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل دخول الشهر ما كان ممكن يبقى الصيام؟ من الممكن عقلا ان يجعل الله عز وجل الصوم في شهر ايه شوال او ذي القعدة او رجب او المحرم او اي شهر اخر، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين سبحانه وتعالى علل وحكم بوجوب الصوم بدخول شهر ايه رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هل انا ادرك من هنا علة معقولة استطيع ان ادرك وجه الربط؟ لا، مش موجودة. ولذلك قلنا ايه ان ده سبب فقط وليس بعلة. فالثاني اي ان كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فانه يسمى سببا لا علة، مثل دخول الوقت
يعني في الصلاة وشهود الشهر، فدخول الوقت يسمى سببا لوجوب الصلاة ولا يسمى علة. لماذا؟ لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها. وكذلك شهود شهر رمضان، فالسبب على ذلك يشمل الوصف المناسب وغير المناسب، فيكون أي السبب أعم من العلة. يبقى المذهب الأول، احنا قلنا السؤال إلى كون نسيت الموضوع اللي احنا بنصدده، هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ قلنا على ثلاثة مذاهب، مذاهب ايه اختلف أهل العلم. المذهب الأول أن العلة تعتبر ايه من أقسام السبب، فالسبب أعم منها. طيب المذهب الثاني إن السبب والعلة متفقان وهما اسمان لمسمى واحد، ده مذهب من المذاهب ضعيف. قالوا إن السبب والعلة متفقان، الاثنين حاجة واحدة، وهما اسمان لمسمى واحد. هذا مذهب بعض العلماء، واحتجوا بقولهم إننا لما دققنا النظر فيهما وجدنا أوجه التشابه بينهما واضحة، وهي كما يلي. ده كلامه. الوجه الأول أن كل منهما ينبني عليه الحكم ويرتبط به وجودا وعدما، فالسبب إن وجد وجد المسبب، يؤثر عدمه في الإيه؟ في العدم، ويلزم من وجوده الإيه؟ الوجود. والعلة يدور الحكم مع علته وجودا وعدم. ما الفرق بين السبب والمسبب؟ هي هي السبب والمسبب العلة والمعلول، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الايه الحكم. وكذلك السبب، وجد السبب وجد الحكم، انتفى السبب انتفى الايه الحكم. فقالوا وجدنا تشابها بينهما واضحة، واضح. هذا هو الدليل الاول عندهم. الوجه الثاني ان كل منهما امارة وعلامة على وجود الحكم، أمارة وعلامة على وجود الحكم. وبناء خلي بالكم على هذه المذاهب تعددت تعريف الايه تعريفات الايه العلة. العلة لها تعريفات كثيرة جدا، مش زي السبب والشرط، تعريفات العلة كثيرة نظرا لايه لاختلافهم في علاقة العلة بالحكم، مش كده؟ الوجه الثالث أن للشارع حكمة في ربط الحكم بكل واحد منهما وإضافته إليه وبنائه عليه، فإذا كان الأمر كذلك فإن معناهما واحد، فالسفر يطلق عليه سبب ويطلق عليه علة لإباحة الفطر، ودخول الوقت سبب وعلة على وجوب الصلاة. فهنا جعلوا الأمور التي لا يدرك العقل وجه ارتباط الحكم بالسبب فيها، جعلوا السبب فيها ايه عل حتى وان لم يدرك، فعمموا فجعلوا السبب حتى ولو لم يستطع العقل ان يدرك وجه الربط. وبناء عليه ستجد ان هذه العلة لا يستطيع الانسان ان ايه يجعلها علة متعدية، وانما سيجعل العلة قاصرة. سيترتب على هذا الكلام أن تصبح العلة علة قاصرة، لأنها العلة إلا السبب، السبب الذي إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. الكلام ده احنا كنا ناقشناه قبل كده لو تذكرون في قضية العلة والقياس. وأصحاب هذا المذهب جعلوا السبب مرادفا للعلة واسما من أسمائها التي تطلق عليه دون فرق بينهما. واضح الكلام؟ يبقى دول وسعوا الأمر أوي. المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية، المذهب الثالث مذهب الحنفية، قالوا إن السبب والعلة متغايران، عكس المذهب الثاني تماما. قالوا إن السبب والعلة متغايران تمام التغاير، فهما وصفان متباينان. الأحناف هم الذين قالوا بهذا الكلام، حيث عرفوا السبب بأنه، قالوا إذا السبب ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل في معاني العلل. اشترطوا
انه لا يعقل في معاني العلل. يبقى من الاول كده اشترطوا ان السبب ما يكونش فيه معقوليه للمعنى. فجونا جعلوا السبب مغايرا تماما مغايرا لايه؟ ها شوف عرفوه بايه، قالوا ايه؟ ما يكون طريقا الى الحكم، ما يكون طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل في معاني العلل. فهنا كما رايتم قد صرحوا تصريحا لا مغاربه فيه بان السبب لا يضاف اليه وجود الحكم ولا يعقل في معنى التعليل بخلاف العله. العله هي التعليل، فان العله يضاف اليها الحكم اصاله عندهم، يضاف اليها الايه؟ الحكم اصاله عندهم. ويكون بين هذا الوصف الذي ورد مع الحكم وبين الحكم مناسبه ظاهره، لازم عشان يعلل به لازم يكون فيه مناسبه ظاهره. اذا لا يطلق احدهما على الاخر عند الحنفيه، لا يطلق العله على السبب ولا السبب على العله الا مجازا. يبقى هنا نستطيع من خلال هذا الذي ذكرناه ان نبين ان المؤلف هنا اختار ماذا؟ ها المذهب الاول، لانه قال قد يطلق السبب على العله الشرعيه، صح، وجعل الزنا والسرقه سببا وعله، مش كده؟ نعم. نعود الى الكتاب. ثم قال بعد ذلك نعم.
لماذا لا يقال ان المذهب الاول والثاني
خلاف
بينهم لفظي؟ كيف؟ يعني لما نظرنا المذهب الثاني فعلا العله والسبب عليه نفس الحد، حد السبب. ولكن عدمه العدم.
السؤال القضيه مش قضيه، انا هنا ما بتحكمش للمصطلح، انا بتحكم لشيء مهم جدا. اني خليك معايا سنة، انا في نقطه، امتى حضرتك اقول خلاف لفظي؟ لما لا يترتب عليه ها اثر، لكن انا يترتب عليه اثر. يعني الاحناف لما جم قالوا انه لا يكون فيه ها قال ايه؟ ما فيهوش السبب معنى العله. يبقى هنا لما اجي اقول له والسارق والسارقه في معنى العله، يقول لي في معنى العله مش هيجعله سبب، يبقى ترتب عليه خلاف ولا لا معنوي؟ هيترتب عليه خلاف معنوي، مش هيجعل لي الحالات التي كان فيها السبب عله. السبب هيكون فيها عله واستطيع ان اعلل بالسبب، لان العقل يدركه وجه العلاقه بين الحكم وبين السبب ويكون منضبط ويترتب عليه بالفعل يترتب عليه التعليل. هيجي يقول لي لا ده ما اقدرش اقول ان السرقه مش عله، لانه حاجه من الاثنين، يقول لي السرقه مش عله يقول لي السرقه من السبب، يبقى اختلف معايا معنويا، واضح؟ والتاني قال ايه؟ ان السبب والعله حاجه واحده، هيترتب عليه نفس الامور بس في الحاله الاخرى. هذا اهدر العله التي هي جزء من السبب حينما اخرج العله عن كونها لا علاقه بالسبب نهائيا، والاخر جعل السبب والعله شيئا واحدا. فلما تيجي العله تنفصل عن السبب واجد السبب عندي سبب محض لا استطيع ان ادركه وجه العلاقه بينه وبين الحكم، زي مساله دخول الوقت او شهود رمضان، هيقول لي لا ده انا هعلل بيها. انت معايا ولا لا؟ واضح يا شيخ؟ ركز فيها تاني. بعد ذلك قال دال: ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي، كإن دخلت الدار فأنت طالق، الكلام ده شرحناه قبل كده مش كده؟ وقلنا إن هذا الشرط اللغوي عند المحققين سبب، وعقلي كالحياة للعلم، يشترط عشان تقول لي هذا عنده علم لازم يكون إيه؟ يشترط أن يكون حيا. وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. واضح؟ قال: والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي. يعني إحنا لما بنتكلم ما بنقصدش
الا الشرط الايه الشرعي. اما الشرط اللغوي فده بيدرس في باب الشروط الايه الجعليه، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين: شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة. شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة. وطبعا شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر فيها إشكالية، إنه جعل السبب هنا إيه؟ شرطا، مش كده ولا لا؟ وشرط صحة كالوضوء للصلاة. وأفضل من ذلك التقسيمات التي سبقت للشرط بتوسع، تكلمنا فيها شيخ علي التوسع، اللي هي الشروط اللي إيه؟ تقسيمات الشرط. هنا بقى لو أنت ما فهمتش اللي سبق تعدي عليك الأمور دي، واخدين بالكم ولا لا؟ ما التوسع بيجعلك لما تيجي تنظر في المختصرات من الممكن أن تدرك وجه الخطأ سريعا، لأن المسألة تبقى أنت خدت مثلا يعني بكالوريوس في الموضوع، وجيت في الآخر بتقرأ كتاب ثانوية. أنت فاهمني؟ بتكلم عن الاختصار في هذه المسألة، لا أعني الكتاب ككل. قال: والفرق بين القسمين أما شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، لأن شرط الصحة أنت مطالب به، شرط الصحة أنت مطالب إيه به. أما شرط الوجوب من خطاب الوضع زي حوالان الحول، ده بقى هو ده اللي يتقال عليه إنه شرط وجوب، واخدين بالكم؟ لأنه متمم للسبب حوالان الحول، والعمد العدوان بالنسبة للقتل دي شروط مش سبب. وهنا أخطأ لما قال كالزوال لصلاة الظهر، لكن لما اجي اقول لا، كحوالان الحول بالنسبه للنصاب فالنصاب سبب، لكن حوالان الحول هو الايه؟ شرط. شرط وجوب ولا شرط صحه؟ شرط وجوب، لانه متمم للسبب، لانه مش من فعلك، ده ها حكم وضعي. وذلك قال لك: والفرق بين القسمين ان شرط الوجوب من خطاب الوضع، خطاب وضعي، لان حوالان الحول مش في ايدي، مش في ايدي انا. وشرط الصحه من خطاب التكليف، لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لكنها خطاب وضع ولا خطاب تكليف؟ خطاب تكليف، واضح؟ خطاب تكليف، أنت مكلف بستر العورة، مكلف بالوضوء، واضح الكلام ولا لأ؟ انتهى الكلام كده؟ واضح؟ في إشكالية؟ نعم. ها عدم المانع يلتبس كثيرا بالشرط. قال: والفرق بينهما أن الشرط وصف وجودي، أما عدم المانع فعدمي. المسألة دي تحتاج إلى شيء من البسط، نوضحها. اكتب عنوانا، اكتب عنوانا: الفرق بين الشرط وعدم المانع، عشان لما نيجي نرجع لكلام المؤلف نقدر نفهم معنى كلامه حفظه الله. الفرق بين الشرط وعدم المانع، اكتب كده عنوان عشان يجي لك في الامتحان إن شاء الله. الفرق بين الشرط وعدم المانع: الشرط عارفين احنا لا يلزم من وجوده الوجود، مش كده ولا لا؟ يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم من وجوده ايه؟ الوجود لذاته. نعم. الشرط وعدم المانع، انا دلوقتي لما اجي اقول يشترط لكي، خدوا بالك، يشترط لكي يفضي السبب الى المسبب الى الحكم، حكم كذا، ان يوجد الايه؟ السبب، وان يوجد الشرط، وان ها ينتفي المانع، يعني عدم المانع، يعني يشترط عدم المانع. فعدم المانع شرط، صح؟ عدم المانع مش المانع، المانع مانع يمنع الحكم، لكن عشان الحكم يوجد يشترط عدم المانع. فإذا أنا عندي الشرط وجودي، لكن عدم المانع عدم، العدم عدم، وضحت الصورة ولا لا؟ طيب هل عدم المانع شرط بحيث يبقى عندنا أسباب وشروط، شروط وجودية وشروط عدمية؟ هل كل العلماء قالوا بهذا الكلام؟ وضحت المسألة ولا لا؟ ركزوا بقى في المسألة دي كويس قوي، وعايز الأذهان كده إيه؟ ها؟ بإذن الله تبارك وتعالى تكون صافية كده، واسألوا الله عز وجل أن يفتح علينا. الفرق بين الشرط وعدم المانع. الشرط، الفرق بين الشرط وعدم المانع. بسم الله. يا رب يسر الأمور. الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، صح؟ الشرط مش المانع، وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، وقد يلتبسان من حيث إن كل واحد منهما لا يلزم منه الحكم، صح؟ كل واحد منهما لا يلزم من وجودهم ايه؟ الوجود، صح؟ عدم المانع مش المانع، مش الماء، عدم المانع. كل منهما اللي هو الشرط وعدم المانع لا يلزم منه الحكم، وجود الحكم يعني، وكلاهما يلزم من عدمه العدم، صح؟ يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كلاهما واحد، يقول لي لا بس المانع، ما بتكلمش عن المانع، بتكلم عن عدم المانع، نفي النفي، واخدين بالكم ولا لا؟ وكلاهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد يعدم الدين ولا تجب الزكاة لعدم النصاب، صح؟ ينعدم الدين، عدم المانع، ما هو الدين مانع، عدم الدين ولا تجب الزكاة، ليه؟ لعدم النصاب. وقد يعدم الحيض، الحيض مانع، فهنا عدم المانع، ولا تجب الصلاة لأجل الإغماء، أغمي عليها أو كتفين، مش كده بنج ولا شيء من هذا القبيل. بناء على ذلك، هل عدم المانع هو حقيقة الشرط؟ حكى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، والكلام ده تجدونه أين؟ في بدائع الفوائد المجلد الرابع صفحة 11-12، من صفحة 11-12 المجلد الرابع في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، طبعا قديمة، طبعا قديمة، نعم طبعا المنيرية. حكى الإمام ابن القيم، ما فيش غيرها طبعا، الجديدة دي مش متوفرة لدى الجميع يعني، ما انا بقول لك مش كل الناس عندهم عالم الكتب يا مولانا، ولا عالم الفوائد، مش كلهم عندهم طبعة المجمع الفقهي ولا ايه، في ناس عندها المنيرية. حكى الامام ابن القيم قول الفقهاء، سريح. في فرق لما يكون في بائع سريح وشركة مساهمة، في فروق كبيرة، ربنا علمنا. فهنا بيقول ايه؟ حكى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قول الفقهاء في ذلك، فقال: الفقهاء يقولون عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، لأن الحكم يتوقف عليه، ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم، وهذا حقيقة الشرط، لا يلزم من تحقق عدم المانع عدم الحيض، لازم يكون في حكم، عدم الدين لازم تكون في زكاة، لا، احنا ضربنا الأمثلة قبل كده، أنا عارف إن الاصطلاحات نفسها بتخلي العقل يبقى في الاستيعاب صعب، لكن لما تضرب المثل وأنا بقول لك إيه؟ الفقهاء يقولون عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، عدم المانع شرط في ثبوت الحكم، لأن الحكم يتوقف عليه، على عدم المانع، ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم طبعا، يعني هل لو تحقق عدم وجود الدين يثبت الحكم؟ لا،
ممكن يكون مفيش نصاب، ممكن يكون معليش ديون بس معليش نصاب، محلش عليا الحول، مش كده ولا لا؟ يبقى ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم، وهذا حقيقة، يبقى ده حقيقة الشرط. قال القرافي، ده كلام الإمام ابن القيم بينقل عن القرافي في الفروق وبيرد عليه. يبقى الفقهاء ماذا بجد؟ الفقهاء إن عدم المانع شرط. جاء القرافي قال لا، مع إنه قال لم أجد فقيها إلا وهو يقول، ده القرافي، عدم المانع شرط، لا يفرق بين عدم المانع والشرط البتة، لا يفرق، لا يفرق بين عدم المانع والشرط البتة. ثم اعترض القرافي اعتراضا عايزكم تاخدوا بالكم منه، ثم رد على الإمام ابن القيم. للأسف البعض بينقل اعتراض القرافي وبيأخذ به وبيظن انه استدراك على الفقهاء، وبعضهم ياخدش باله من نقد الإمام ابن القيم للقرافي بعد ان نقل كلامه في كتاب بدائع الايه الفوائد. فاعترض القرافي وقال المشكوك فيه ملغى في الشريعة، صح ولا لا؟ لو شكيت في حاجة تاخد بالشك، لا معنى الشك استواء الايه الطرفين، مش كده ولا لا؟ فلو شككنا في السبب، يعني مثلا واحد سرق، لو شككنا في السرقة نقطع ايده، حلو قوي. واحد زنى، شككنا في تحقق الزنا نجلده او نرجمه؟ لا. وقت الصلاة دخل شككنا، نصلي؟ مش كده ولا لا؟ انت متوضي شكيت في الوضوء، تبني على ايه؟ المشكوك فيه ملغى في الشريعة، ولا فيها اشكال؟ دي واضح الكلام؟ تمام. المشكوك فيه ده كلام القرافي وكلامه مية مية، المشكوك فيه ملغى في الشريعة، فإذا شككنا في الشرط أو في السبب لم يترتب الحكم، وإذا شككنا في المانع، المانع موجود ولا مش موجود؟ ها؟ أنا شكيت في المانع، واحدة مش عارفة جال الحيض ولا ما جالهاش؟ الأصل عدم الحيض، وإذا شككنا في المانع رتبنا الحكم، لأن الأصل عدم وجوده. الأصل في الشريعة إن المشكوك فيه ملغى، لو شكيت في السبب الغيه، شكيت في الشرط لا يترتب الحكم، شكيت في وجود المانع يترتب الحكم. يعني عندي السبب تحقق وتحققت الشروط والمانع شكيت في وجوده، يترتب الحكم ولا لا يترتب؟ ايه؟ يترتب الحكم، لان المانع هنا مشكوك فيه، بيستدرجك فيقول لك واذا شككنا في المانع رتبنا الحكم، كما اذا شككنا في ردة زيد قبل وفاته او في طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك ترتب الميراث، لان الميراث هنا زيد ده شكينا ارتد ولا ما ارتدش، يبقى الاصل ايه؟ الاسلام، مش كده ولا لا؟ لا يمنع ترتب الميراث، لانه لو ارتد ما حدش هيورث منه، مش كده ولا لا؟ طب ولو شكينا في طلاقه لامراته، ها الاصل ان مراته في عصمته، يبقى يترتب الميراث للمراه ولا لا؟ ويترتب الميراث عنه لانه شك في ردته، يبقى المشكوك فيه ها ملغى في الشريعه. فإذا شككنا في الشرط أو في السبب لم يترتب الحكم، وإذا شككنا في المانع رتبنا الحكم. ثم قال القرافي فلو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان. دخل هنا في إشكالية، قال لك طب أنا عندي المانع، لو أنتوا بتقولوا عدم المانع شرط، طب أنا لو جيت شكيت في المانع يبقى شكيت في نفس الوقت في ايه؟ في نقيضه، لان الشك عنده الشك ايه؟ مستوى الطرفين. فاذا شكيت في المانع يبقى شكيت في عدم المانع. واخدين بالكم ولا عايز العقول تشتغل؟ ما هو عكس المانع ايه؟ عدمه. وانت قلت ان عدم المانع شرط، فلو شكيت في المانع واستوى الطرفان عندك يبقى النقيض ايه؟ مشكوك فيه. ده كلام، يبقى شكيت في النقيض فيه، فاصبح النقيضان ها اجتمع النقيضان، ده مشكوك فيه وده مشكوك فيه، فكيف تجعله عدم المانع شرطا؟ يبقى الشرط مشكوك فيه، ينفع ناخد به مع ان المشكوك فيه مهدر. وضحت الصورة؟ وللأسف ينقل هذا الكلام البعض عن القرافي ويسلم به. والإمام النووي قال به في كتاب المهذب، شرح المهذب، الإمام النووي وابن الشاط في حاشيته على الفروق انتوا واخدين، قال به. وابن السبكي نقلوا عن هذا الإمام القرافي وأخذوا بهذا الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ الإمام ابن القيم رحمة الله، نقدر نرى كلام القرافي تاني؟ فالقرافي يقول ايه؟ فلو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان، فيما اذا شككنا في طريان المانع، المانع طرأ علينا، شككنا في طرق المانع وفي وجوده، لان الشك في احد النقيضين يوجب الشك في النقيض الاخر، فاذا شككنا في وجود المانع شككنا في عدمه ضروره. واخدين بالكم؟ اذا شككنا في وجود المانع شكنا في عدم وجود المانع. طب ما انتوا قلتوا ان عدم وجود المانع ده ايه؟ ده شرط. قال فلو كان عدمه شرطا لكنا قد شككنا في الشرط، والشك في الشرط يمنع ترتب الحكم، والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكم، فيجتمع النقيضان. طبعا ابن القيم رد عليه وفنن الكلام. خلاصة الرد اللي قاله ابن القيم بيقول ايه، او خلاصة الكلام نهايته، ورد ابن القيم في بدائع الفوائد ردا علميا محكما، قال في نهايته منتصرا لرأي الفقهاء. ابن القيم انتصر لرأي الفقهاء وبين انهم كانوا افقه من الامام القرافي في هذا الامر، فقال ومما يبين لك الامر اتفاق الناس على ان الشرط ينقسم الى وجود وعدم. ده الكلام اللي في الخلاصة قاله مين؟ مؤلف كتابنا، فاهمين؟ على أن الشرط ينقسم إلى وجود وعدم، بمعنى أن وجود كذا شرط في الحكم، وعدم كذا شرط فيه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وسائر الطوائف. وما كان عدمه شرطا فوجوده مانع، اللي يكون عدمه شرط، عدمه شرط فوجوده إيه؟ مانع. كما أن ما وجوده شرط فعدمه مانع. يبقى كلام القرافي هينطبق كذلك لو قلنا الشرط ها كان مشكوك فيه، يبقى هنشك في ايه؟ في نقيضه، في عدم وجود الشرط. والسبب لو قلنا عليه مشكوك فيه هنقول في نقيضه ايضا. ده احنا نسينا ان احنا لما بيحدث الشك بنرجع للاصل، فهذه الامور على الاصل. فاذا كنا على الاصل فكيف يتعارض ده؟ هذا الامر لو سرنا عليه هنقول لو شكنا في المانع لو شكنا في المانع اصبح مستوى الطرفين، يبقى عدم المانع اللي هو شرط مشكوك فيه، يبقى اجتمع النقيضان. طب ما الكلام ده هنقوله في السبب، وهنقول الكلام ده برضه في الايه؟ في الشرط. يبقى كل مساله حينما يطرأ علينا فيها الشك، لو قلنا ان طروق الشك في هذه القضيه يجعلنا ايه؟ ها؟ نقول بوجود الشك في النقيض لما استقام امر من الامور، مش كده ولا لا؟ لاننا لما شككنا في هذا الامر اخذنا بالاصل، لاني انا على الاصل. فكذلك في عدم المانع، لو انا شكيت في وجود المانع ما انا شكيت فيه لان النقيض انا على الاصل فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كان خلاصه كلام الامام ابن القيم رحمه الله. انا عارف المساله صعبه وتصورها في إشكالية، بس حبيت ألا أخلي هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم، فمن أراده فليرجع إليه. لكن الذي جعلنا يعني نتكلم في هذه القضية وكلام المؤلف حينما قال عدم المانع يلتبس كثيرا بالشرط، ثم قال والفرق بينهما أن الشرط وصف وجودي، أما عدم المانع فعدمي، ولم يذكر في المراجع كلام الإمام ابن القيم. وكلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة فصل خطاب في هذه القضية، فليرجع إليه من شاء. بعد ذلك يبقى أمامنا الكلام في الصحة والبطلان أو الصحة والفساد. عندكم استعداد نتكلم ولا كفاية عليكم النهارده كده؟ كفاية عليكم عشان